الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كانت قراءتنا في تفسير سورة الحجر، وقد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وتوسع العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في بيان الصلاة في مواضع الخسف وكذا، وأضاف إليها المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. نعم، إلى أن قال: نعم، وأما أعطان الإبل، وقفنا عنده، وأما أعطان الإبل، هذه في المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وأما أعطان الإبل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا.
وأعطان الإبل هي مبارك الإبل، وهي الأماكن التي تبيت فيها الإبل وتأوي إليها، وليس الأماكن التي تقف فيها الإبل. فلو عندك بعير وقد وقف في مكان ما، في شارع، في كذا في كذا، فإنك تصلي إليه ولا إشكال. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى البعير، فهناك فرق بين الصلاة إلى البعير وبين الصلاة في مبارك الإبل، حتى لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل ثم صلى إلى البعير وكان يتخذه صلى الله عليه وسلم سترة، فكيف نجمع بين هذا؟ نقول: لا تعارض، إذ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل، في معاطن الإبل، أعطان الإبل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. أما المكان الذي يقف فيه البعير فلا يلحق بمبارك الإبل ومعاطن الإبل، وإنما هذا موقف البعير فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم إليه. واضح؟ يبقى في فرق بين معاطن الإبل ومبارك الإبل وبين الصلاة إلى البعير. الصلاة إلى البعير هذا يختص بالبعير، أما الصلاة في مبارك الإبل هذه تختص بالأماكن التي تأوي إليها الإبل وتبيت فيها وتبقى فيها وهكذا. فهذا قد علله النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك مأوى الشياطين، فلهذا ينهى عن الصلاة فيها. نعم.
قال: وأما أعطان الإبل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا النهي عن الصلاة فيها، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. هذا لفظ مسلم في صحيحه.
إذن أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حكم الوضوء من أكل لحوم الغنم، وحكم الوضوء من أكل لحوم الإبل، ومن حكم الصلاة في مرابض الغنم، ومن حكم الصلاة في مبارك الإبل. تباهتم؟ هذا السؤال من الصحابي الجليل سؤال جليل، وهو يبين معدن الصحابة في استفتاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يسألون الأسئلة التي يترتب عليها عمل، التي يترتب عليها عمل. فسأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم 4 أسئلة نحتاج إليها، خصوصا في البيئات التي ترعى بهيمة الأنعام من الإبل والغنم والبقر. الصلاة في مرابض الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم: صلي. نعم. أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. طيب في مبارك الإبل؟ قال: لا. هذا بالنسبة للصلاة. طيب بالنسبة للوضوء إذا أكلت لحم الغنم ولحم الإبل؟ أما الوضوء أما عن الوضوء من أكل لحم الغنم فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. إذن هذا على الاختيار والتخير، إذن لا يجب ولا أيضا يقال يستحب، لأن الاستحباب مطلوب شرعي ولأن الوجوب مطلوب شرعي أيضا لابد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله على الاختيار، إذن يدل هذا على إباحة ذلك، يجوز أن تتوضأ ويجوز أن لا تتوضأ. أما عن لحوم الإبل فقال صلى الله عليه وسلم نعم توضأ من لحوم الإبل. وقد اختلف العلماء في حكم ذلك، هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ فالأقل من الاستحباب، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن ذلك مستحب، وأن ذلك نسخ بأثر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وذهب أحمد وجماعة إلى أن الوضوء من لحوم الإبل يجب، لأن الحديث واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم توضأ من لحوم الإبل، وهذا يكون مخصصا لترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. وهذا القول هو الأقرب، أنه يلزم الوضوء من أكل لحوم الإبل. أما حديث ترك الوضوء مما مست النار فهو حديث عام يخصصه هذا الحديث، وهو حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل. وهل هذا يختص باللحم أو يلحق به المرقة وغير ذلك؟ الجواب هذا اللحم وما يكون في معنى اللحم من الكبد والكرش وغير ذلك مما يكون في معنى اللحم فإنه من معناه. أما المرق وغير ذلك فلا يلحق بلحوم الإبل، فالمرق لا يتوضأ منه. نعم، الذي يقول ولو، لأن النظر هنا ليس إلى الغذاء، ليس إلى المادة المغذية، نقول هذا خلاص الغذاء، إنما النظر تعبدي، والتعبد يقف عند الله من لحوم، فالمرق باتفاق ليس لحوما. أما مسألة خلاصة ما فيه هذا الغذاء، لو قلنا إن المرق هل غذاء الإبل في اللحم ولا في المرق، فهنا يتجه القول يقول القائل مثلا إن المرق فيه كذا وخلاصة وعصارة، تمام، لأنه ليس عائدا إلى النجاسة إنما هو التعبد، ليس عائد إلى النجاسة. نعم.
قال وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه من حديث،
لكن قد يأتي واحد يقول لحم المراد بها الخبر هذا اللحم الأحمر، لا، لكن ما الحق بها الكرش وما الحق بها الكارع وما الحق بها كذا، لكن نقول كل هذا العلماء الحقوا به. نعم.
قال وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابط الغنم.
لاحظوا الفرق، أخرج مسلم في صحيحه ما يحتاج أن يقول وصحح، لكن أخرج الترمذي في جامعه وصحح. ليه؟ لأن إيراد الحديث في مسلم تصحيح له، هذا تصحيح، هذا هو الأصل. يبقى هذا الحديث ماذا؟ هذا الحديث صحيح. نقول كون الحديث في البخاري وكون الحديث في مسلم هذا يكون صحيحا، يبقى هذا صحيح. أما في غير صحيح البخاري ومسلم فإن ذلك يكون إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون ضعيفا أو غير ذلك. كل الكتب عدا الصحيحين حتى التي سميت بالصحيح كصحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى فإنه قد سماه الصحيح المختصر، ومع ذلك يعرض على ماذا؟ يعرض على النقد، يقبل أو لا يقبل. وحديث مسلم البخاري عرض على النقد لكن تلقت الأمة أحكام البخاري ومسلم بالقبول، إذن ما يحتاج أقول صحيح. وإن كان البعض قال له اصطلاح خاص يقول صحيح أخرجه البخاري وصحيح أخرجه مسلم، كأنما يكون هذا مصطلحا خاصا له، يريد يعني أنه لم يقع اختلاف فيه أو إعلال أو غير ذلك، يكون هذا مصطلحا خاصا به، وذكر ذلك بعضهم، ذكر ذلك بعضهم. وإلا فالمشهور أنه إذا قلنا صحيح مسلم أو الحديث رواه البخاري في صحيحه فلا يحتاج أن نقول وهو صحيح، أو في مسلم في صحيح فلا يحتاج أن نقول هو صحيح، وإن كان بعض ألمح إلى أنه الصحيح قد يرد به معنى خاص. لعلكم أظن الشيخ الألباني في مقدمة تعليقات على الطحاوية، كان يمكن ذكر هذه المسألة. نعم. أما الترمذي فعنده الصحيح وعنده الحسن وعنده الضعيف. طيب تصحيح الترمذي إذا قال الترمذي صححة، هذه مسألة أخرى أيضا. يبقى المسألة الأولى باعتبار المصنف، والمسألة الثانية باعتبار المصنف. فالمصنف البخاري ومسلم الإحالة على الصحيحين تصحيح، الإحالة على الصحيحين تصحيح، أما على غير الصحيحين الإحالة على أي كتاب من هذه الكتب لا يعني تصحيح الحديث. طيب الأمر الثاني وهو المصنف، إذا أشار المصنف إلى التصحيح، الترمذي قال وهو صحيح، ابن خزيمة قال وهو صحيح، الحاكم قال وهو صحيح، ابن حبان قال وهو صحيح، هل تصحيح الأئمة هنا حجة بمعنى أنه لا يجوز أن يخالف ويكون الحديث الصحيح الصحيح هو ما صححه أحد الأئمة؟ الجواب لا أيضا، وإنما يتتبع، فقد يصحح الترمذي حديثا وليس بصحيح، وقد يصحح الحاكم حديثا وليس بصحيح، يبقى يناقش. أما إذا صححه البخاري ومسلم أيضا باعتبار المصنف فإنه يكون صحيحا، إنه يكون صحيحا. يبقى الإحالة على صحيح البخاري ومسلم تصحيح، تصحيح البخاري ومسلم تصحيح، الإحالة على غير البخاري ومسلم وحكم غير البخاري ومسلم فإنه لا يلزم التصحيح بل يبحث فيه، فقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. سوى المواضع بقى اليسيرة اللي تكلم فيها البعض في الصحيحين بإعلال، وكما قدمنا مسألة دي تكرارا ومرارا ونكررها في الحقيقة لتلقي الأمة بالقبول لهذا. الأحرف هذه الإعلال كثير منها لم يسلم، والسالم منها لا يقدح في صحة الحديث، يبقى كثير منها لا يسلم والسالم منها لا يقدح في الصحة، لكن قد يصح إعلالا لكن لا يصح تضعيفا للحديث. هذا مختصر، هذا مختصر مفيد. نعم.
ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإن لم ترضه إجماعا فرضه قول، وهذا لن نعتقده، فرضه قول عليكم السلام الجماهير الغفيرة بل الذي حكي فيه التلقي بالإيه؟ بالقبول. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وأخرج النسائي والبيهقي وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
الصحيح في نطق ابن ماجه بالهاء، يعني أنا أقول ابن ماجه كذا وليس ابن ماجته، هذا الصحيح في النطق. نعم. شوف هذه المسألة أيضا.
قال نعم. وأخرج النسائي والبيهقي وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل.
نعم.
وقال النووي في شرح المهذب إن الإسناد الذي أخرجه به البيهقي حسن، وأخرج أبو داود في سننه في باب الوضوء من لحوم الإبل وفي باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين.
أيضا من الفوائد إذا قال النووي إن الإسناد الذي أخرجه به البيهقي حسن، هل يعني هذا أن حديث حسن؟ نقول بهذا الإسناد، لكن في مجموع الحديث قد يرد له الطرق التي يصبح بها حسنا والطرق التي يصبح بها صحيحا، فنقول حديثه صحيح بمجموع طرقه، بمجموع طرقه. فإذا قيد إسناد ما بأنه حسن بهذا الإسناد حسن لا يعني أن الحديث مجموع طرقه يكون إيه؟ يكون حسنا. كما أنه أيضا إذا قيل بأن هذا الحديث صحيح لا يعني أنه يكون بمجموع طرقه صحيحا، فقد يكون في بعض الطرق يكون ضعيفا في بعض الطرق لكن صح بطرق أخرى. واضح. ومن هنا كان التنبه لأحكام المتقدمين، فإن المتقدمين عليكم السلام قد يحكم الواحد من المتقدمين على طريق بالتضعيف فيقول هذا ضعيف والمراد بذلك الطريق وليس الحديث، وليس الحديث، فهذه مسألة يتنبأ إليه. يبقى لا يعني الحكم على طريق بأنه حسن أن مجموع الحديث بطرقه يكون حسنا، أو صحيح أنه بمجموع طرقه يكون صحيحا أو غير ذلك، فلا بد من التأمل. وكذلك أيضا وهذه مسألة قد يعني يعترض البعض عليها، إذا جاء مثلا بعض المتأخرين فحكم على حديث بالصحة قد أنكر بعض المتقدمين هذا الحديث، فينظر في الذي أنكره المتقدم هل هو على طريق ما فأنكره من هذا الطريق، أو الحديث بمجموعه بمجموع طرقه. واضح إخواني؟ نعم. هذه عدة مسائل حديثية نعيدها معا. يلا من يعيدها؟ المسائل الحديثية التي ذكرناها هنا، ها؟ باعتبار المصنفات الحالة على الصحيحين تصحيح، الحالة على الصحيحين تصحيح. طيب فائدة ثانية، ها؟
أن القدح فيما جاء من أهل العلم في الصحيحين فإن أكثره لا يسلم، ومن سلم منه فإنه لا يعود على التصحيح والتضعيف، لا يعود على التضعيف، ولكن في بعض
يعني الإعلال الوارد في الصحيحين أو كذا أكثره لا يصح. طيب وما صح منه فإنه لا يقدح في صحة الحديث. طيب نعم. أيضا أما الإحالة على أن الحديث بمجموع طرقه يكون حسن، نعم، بل قد يكون هذا حكما على طريق. نعم. لا يعني أن جميع الطرق تورد منها تكون صحيحة، فقد يصح بغير هذا الطريق. كذلك من الفوائد في إعلال المتقدمين، إذا علل متقدم شيئا وجاء متأخر فحكم حسب الصح، لا نتعجل فنقول هذا خالف حكم متقدمين، فقد يكون حكم متقدم عليه على طريق، على طريق إن كان رجع يعني إلى طريق وليس إلى المجموع. طيب نعم. أيضا أن الإحالة أن أحكام البخاري ومسلم إذا حكم البخاري ومسلم حديثا بالصحة فهو صحيح، أما غير البخاري ومسلم هل يلزم من تصحيح الأئمة التصحيح ولا يراجع؟ فقد يصح وقد يصح، يراجع، قد يصح وقد يصح. جبت كلام ألباني في الطحاوية. لا تجد عندك في المقدمة. نعم. طيب ابن ماجة
فين؟ قال ابن خليكان في وفيات الأعيان وماجة بفتح الميم والجيم وبينهما ألف وفي الآخر هاء ساكنة،
وهل يعني يبقى يعني زي مرضوية وسيبويه وغيره. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وسئل عن الصلاة في مرابط الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا في مراحل الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وأخرج ابن ماجه عن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراحل الغنم. وترجم البخاري رحمه الله في صحيحه لهذه المسألة فقال باب الصلاة في مواضع الإبل، ثم قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
وقال ابن حجر ايوه قال ابن حجر
وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذه الترجمة التي لم يأتي
اوردنا هذا الاستشكال في اوله وقلنا فرق بين صلاة في المبارك والصلاة اليه. نعم. قال ابن حجر الفتحي
وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذه الترجمة التي لم يأتي البخاري بحديث يطابقها ما نصه، كأنه يشير الى ان الاحاديث الواردة في التفرقة بين الابل والغنم ليست على شرطه، ولكن لها طرق قوية من حديث جابر بن سمرة عند مسلم وحديث البراء بن عازب عند أبي داود وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عند النسائي وحديث سبر بن معبد عند ابن ماجة، وفي معظمها التعبير بمعاطن الإبل، ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء مبارك الإبل، ومثله في حديث سليك عند الطبراني وفي حديث سبورة وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي أعطاني الإبل، وفي حديث سيد بن حضير عند الطبراني مناخ الإبل، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد مرابد الإبل. فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل والمعاطن أخص من المواضع، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة. وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل، وقيل مأواها مطلقا. نقله صاحب المغني عن أحمد، انتهى كلام ابن حجر.
يعني هنا أن البخاري أيضا هل أوضح ابن حجر اختيار البخاري، لأنه قال باب الصلاة في مواضع الإبل، ما قال باب النهي، قال باب الصلاة في مواضع الإبل، هل هي جائزة أم لا؟ فلم يأتي لا بالنهي ولا بالإباحة ولا غير ذلك، فقال باب الصلاة في مواضع الإبل. ابن حجر قال في الفتح في الكلام عن هذه الترجمة التي لم يأتي البخاري بحديث يطابقها، ما نص كان يشير إلى أن الحديث وجد في التفريق بين الإبل والغنم ليست على شرط، ولكن لها طرق إيه؟ لها طرق قوية، منها حديث جابر بن صمر. طيب، لكن صنيع البخاري دائما وعود البخاري في صحيحه إذا كان الحكم عنده مجزوما به جزم بالنهي، يجزم بالإباحة، يجزم وغير ذلك، وإذا لم يكن كذلك فإنه يريد بصيغة الاحتمال، فترجمة البخاري له في الصحيح هنا، شوفت أول كلام من حجر باب الصلاة في مواضع الإبل، هات أول شيء ذكر حديث ابن عمر رأيت النبي يفعله، لأن هذا مشكل في مسألة لم يأتي بالأحاديث في النهي حتى نقول هو بيعمد إلى النهي، لكن طبعا النهي صحيح على غير شرطه، ولهذا يقول قال ابن حجر كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفريق بين إبل وغنم ليست على شرطه، يعني أخذ حكمها وإن لم يردها لأنها ليست على شرطه، وهذا فيه إشارة أيضا فائدة حديثية إلى أن البخاري رحمة الله عليه لم يعمد إلى جمع كل الصحيح، بل عمد إلى جمع نوع من الصحيح على شرط ما، ولم يعمد إلى جمع الصحيح كله، وقد صرح البخاري بذلك. فكل حديث لم يخرج البخاري لا يعني أنه ضعيف، ليه؟ إذا صح خلاص، بل ولا في الصحيحين، فقد تصح أحاديث في خارج الصحيحين وهي كثيرة، ولكن وإن كانت أحاديث الأصول في الصحيحين معلومة معروفة، لكن نقول بأنه ليس كل حديث أعرض عن البخاري ومسلم يكون إيه؟ يكون ضعيفا، لا، بل ولا يستحق الوقفة إلا إذا إيه؟ كان بنفس الأسانيد التي أخرجها البخاري ومسلم. فلماذا أعرض عن ذكر هذا الحديث مع كونه إيه؟ بنفس الأسانيد؟ هذا الذي نقف عنده ونبحث، والغالب أنهم اطلع على علة، أو يكون قد أخرج من جنسه ما أخرج في الصحيح وتركه اختصارا، لكن هذا الذي يستحق أن نقف عنده إذا كان بنفس الإسناد ثم أنه إيه؟ تركه، أما إذا لم يكن كذلك فالأمر في ذلك واسع. فيقول ابن حجر كأنه يشير إلى أن الحديث وجد في تفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه، لكن لها طرق قوية، منها حديث جابر بن صمرة عند مسلم وحديث البراء بن عازب إلى أن ما ذكرنا، إلى أن قال فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل والمعاطن أخص من المواضع، فقال باب الصلاة في مواضع الإبل، ليه؟ قال لأنها أشمل، والمعاطن أخص، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة، وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل، وقيل هو مأواها مطلقا، نقله صاحب المغني عن أحمد. وقد نزع الإسماعيلي المصنف في استدلاله بحديث ابن عمر مذكور بأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير، وجعله سطرة عدم كراهية صاف مبركه، وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك وهي كونه من الشياطين، كما في حديث عبد الله بن مغفل فإنها خلقت من الشياطين، ونحوه في حديث البراء، كأنه يقول لو كان ذلك مانعا من صحة الصلاة لم تنع مثله في جعلها أمام المصلي، وكذلك صلاة راكبها. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي نافلة وهو على بعير كما سيأتي في أبواب الوتر، وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب مصلي، بخلاف الصلاة على المرقوب منها أو إلى جهة واحد معقول مقيد يعني. وسيأتي بقية الكلام حديث ابن عمر في أبواب السترة المصلي إن شاء الله تعالى. وقيل علة نهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس، إلى غير إيه؟ إلى غير ذلك. كما قلنا وقال إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم، طيب طبعا ده مخالف للأئمة، لكن كما قلنا يعني مشكلة تبويب البخاري لأنه لم يذكر الحديث الذي استدل به على المرابض وعلى المواضع، وإنما ذكر حديث ابن عمر إلى البعير إلى البعير. وقلنا بأنه يفرق بين كون الإنسان يصلي إلى البعير وبين كون الإنسان يصلي في المبارك، لأن الحديث وردت في هذا، وردت كل الحديث في النهي عن أعطان الإبل، عن مناخ الإبل، عن مرابد الإبل، عن مبارك الإبل، عن معاطن الإبل، هذا الذي ورد. يبقى هذا يختص به بمكان الإقامة. أما مجرد أن يكون معك البعير وتصلي إليه لا إشكال، أو تركب تصلي وأن تركب عليه فلا إشكال. إذن فيه التنفل أو الصلاة وأنت راكب على البعير. طب الصلاة إلى البعير، الصلاة في مبارك الإبل، واضح؟ الصلاة في مبرك البعير هذا منهي عنه، الصلاة على البعير ليس منهيا عنه وقد كان النبي يصلي، الصلاة إلى البعير ليس منهيا عنه، ليس منهيا عنه. فيكون هنا الإشكال في استدلال البخاري رحمة الله عليه بهذا الحديث على باب الذي ذكره وهو الصلاة في موضع الإبل. طيب هل البخاري يفرق بين الصلاة إلى البعير والصلاة في مرابط الإبل، مرابط الإبل؟ لم يصرح هذا. طيب رقم اثنين، أن البخاري من المشكل أيضا في تبويب البخاري أن البخاري قال باب الصلاة في موضع الإبل، وعادة البخاري هو ما يبين هنا ما جاء فيها، إنما المفترض أن يبين الحكم. وعادة البخاري في الصحيح أنه إذا جزم بالحكم جزم، قال مثلا باب النهي عن الصلاة في موضع الإبل مثلا يأتي هذا، إنما قال باب الصلاة في موضع الإبل. فيا ترى هي جائزة هي غير جائزة؟ يفرق بين الصلاة إلى البعير والصلاة في معاطن الإبل ومبارك الإبل؟ كل هذا الحقيقة مشكل في صحيح البخاري رحمة الله عليه. في التبويب لم يجزم به ولم يأتي بالنص الصريح أيضا الذي يوضح مراده، بل النص الذي جاء به زاد الأمر إشكالا، لأنه النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في ماذا؟ في المعاطن والمبارك. ولو قلنا بأن هذا التبويب محمول عند البخاري على النهي نظرا لأن الأحاديث لم تصح عنده، لم تصل إلى شرطيه عنده فلم يضعه في صحيحه، وهذه عادة البخاري أيضا أنه قد يبوب بالحديث الصحيح الذي ليس في صحيحه لكنه صح عنده فيبوب به، مثل ما جاء مثلا في كتاب الإيمان قال باب الدين النصيحة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة حديث التميم بن أوس، وهو من مفردات مسلم، فمسلم أخرجه والبخاري ما أخرجه لكن صحيح، فقد يبوب بالحديث الصحيح وإن لم يكن في صحيح. فهنا هيبوب بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل، طيب أين التصريح بالنهي؟ فيبقى هذا الأمر مشكلا في الحقيقة. شوف كده هات ابن رجب، نعم. وتبويب البخاري يدل على أن هذا الحديث يؤخذ منه يجوز الصلاة في مواضع الإبل وأعطنيها، شوف. وقد سبقه إلى ذلك بعض من تقدم، شوف. تبويب البخاري يؤخذ منه يجوز الصلاة في مواضع الإبل وأعطنيها، وقد سبقه إلى ذلك بعض من تقدم. وقد كتب ليث بن سعد إلى عبد الله بن نافع مولى بن عمر يسأله عن مسائل منها الصلاة في أعطان الإبل، فكتب له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، وقد كان ابن عمر من أدركنا من خيار أهل أرضنا يعرض أحدهم ناقته بينه وبين القبلة فيصلي إليها وهي تبعر وتبور. وروى وكيع عن إسرائيل عن جابر هو الجعفي عن عامر الشعبي عن جد بن عامر السلمي أنه كان يصلي في أعطان الإبل ومرابد الغنم. ورخص سفيان الثوري في الصلاة في أعطان الإبل وذكره بعض المصنفين عن مذهبه وقال رواه عنه القناد أو كذا. وأكثر أهل العلم على كراهة الصلاة في أعطان الإبل قال ابن المنذر ومن روين عنه أنه رأى الصلاة في مرابد الغنم وليصلي في أعطان الإبل جابر بن سمرة وعبد الله بن عمر والحسن ومالك وإسحاق وأبو ثور انتهى. وهو أيضا قول الشافعي وأحمد. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة. وقد سبق حديث جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل والأمر بالصلاة في مرابد الغنم أخرجه مسلم. وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وصححه الترمذي وإسناده كلهم ثقات إلا أنه اختلف على ابن سيرين في رفعه ووقفه. قال الدارقطني كانت عادة ابن سيرين أنه ربما توقف عن رفع الحديث توقيا, يعني دي فائدة حديثية ابن سيرين, كانت عادة ابن سيرين أنه ربما توقف عن رفع الحديث توقيا. وخرجه الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو. وذكر أنه اختلف في رفعه ووقفه أيضا في كتاب العلل عن البخاري أن المعروف وقفه. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب قال سئل النبي عن صلاة في مبارك الغنم. المهم ذكر هذه الأحاديث. قال ابن عبد البر هو أحسن أحاديث الباب وأكثرها تواترا. وروى الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي نهى عن صلاة في أعطان الإبل. طيب إلى أن قال واختلف القائلون بالكراهة هل تصح الصلاة في أعطان إبل أم لا. فقال أكثرون تصح وروي عن أحمد وأنه يعيد الصلاة استحبابا ومشهور أن أحمد أنها لا تصح وعليه الإعادة, هذه مسألة أخرى. وعن رواية ثالثة إن علم بالنهي لم تصح وإلا صحت. وعلله أصحاب الشافعي بأنها تنفر فربما قطعت على المصلي صلاته وهذا ضعيف الوجهين إلى آخره. يعني إذن هنا ما ذكره البخاري حق فعلا أن يستشكل على ما ذكرنا. فابن رجب هنا رحمه الله ذكر, هات أول التبويب, أول التبويب ها؟ ابن رجب يقول وتبويب ابن البخاري يدل على أن الحديث, لا احنا عايزين قبلها من أول التبويب, من أول التبويب قال وقد خرج البخاري في صحيح من طريق أتصرف الشيخ من خلال ذلك. طيب هنا بعدها وكلام أحمد, نعم قال وكلام أحمد هذا يدل على صحة طرف الحديث إلى أن قال. طيب وتبويب البخاري ده من أول التبويب كفقه. وتبويب البخاري فين ابن رجب ماذا قال؟ اقرأ أنت. ها
شيخنا ذكر التبويب قال باب الصلاة في مواضع الإبل وساق الحديث قال وقد خرج الشيخان هذا الحديث.
لا هو ده كله أسانيد, هو ده كله أسانيد إلى أن قال, ده كله متعلق بأسانيد إلى أن قال.
إلى أن قال والحديث نص في جواز الصلاة إلى البعير.
فين
هذا؟ عندنا في,
طب ماشي في الصلاة إلى البعير
نص في الجواز إلى
ما في مشكلة.
قال ابن المنذر فعل ذلك ابن عمر وأنس وبه قال مالك بن الأوزاعي.
إلى أن قال بقى
نعم قبله.
وتبويب البخاري يدل على أن الحديث يؤخذ منه يجوز الصلاة في مواضع الإبل وأعطانها, وقد سبقه إلى ذلك بعض من انتقد.
هو قبلها شيخنا يذكر الخلاف في هل يجوز الصلاة إلى دابة أم لا. يعني هو ظاهر كلام ابن رجب أنه يتكلم عن مسألة الصلاة إلى دابة إلى بعير, لأنه قبلها قبل كلمة تبويب البخاري ينقل الخلاف في مسألة الصلاة إلى دابة ونقل عن ابن المنذر وقال أبو طالب سألت أحمد وصلى الرجل إلى بعير
والحديث نص في جواز الصلاة إلى بعير. قال ابن المنذر فعل ذلك ابن عمر وأنس وبه قال مالك الأوزاعي وقال أبو طالب سألت أحمد يصلى رجل بعيد قال نعم النبي فعل وابن عمر. وكلام أحمد يدل على صحيح طرف الحديث عنده كما هي طريقة البخاري ومسلم، وممن روي عنه الاستتار بعيره في الصلاة سويد بن غفلة وكذا، ده مسألة لا إشكال فيها. المشكل هو توبيب البخاري، لأن كما قلت لكم عادة البخاري في اختياره يجزم بالحكم، هو هنا قال باب الصلاة في موضع إبن، طيب على الجواز ولا عنه. ابن حجر رحمه الله تعالى لم يحسم هذه المسألة، ماذا قال؟ قال لم يأتي البخاري بحديث يطابقها، يقول كأنه يشير إلى أن الحديث الوارد في التفريق بين الإبل والغنم ليست على شرطه، ولكنها لها طرق قوية. طب طرق قوية تفرق بين الإبل والغنم في ورود النهي، النهي تفرق بين الإبل والغنم يعني جوز في الغنم ولم يجوز في الإبل. طب هل البخاري أخذ بديل الأحاديث ثم ذكر هذه الطرق، ثم ذكر بعد ذلك قال فعبر مصنف بالمواضع أنها أشمل والمعاطن أخص من المواضع المعاطن مواضعهم. طيب أشمل في إيه؟ في النهي، فيكون مذهب البخاري حتى الصلاة إلى البعير تجوز، ثم يقول وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل، وقيل مأواها مطلقا نقله صاحب المغنى عن أحمد انتهى كلام هذا. ابن رجب يقول تبويب البخاري يدل على أن هذا الحديث يؤخذ منه جواز الصلاة في موضع إبل، وده ظاهر صنيع البخاري لأنه لم يجزم بشيء. فقال باب الصلاة في إيه؟ في موضع الإبل فقط، وقد سبق لذلك بعض من تقدم. يبقى ابن رجب نسب إلى البخاري جواز الصلاة في موضع الإبل، واستدل بحديث الصلاة إلى إيه؟ إلى البعير. ده نسبة ابن رجب إليه. طب هات ابن المنقن في التنقيح وهات العيني، العيني والمنقن، تمام، لأنه هذا كتحقيق مذهب البخاري يحتاج إلى بيان. التبويب هل هو للجواز ولا للنهي؟ اثنان، حديث صلاة ابن عمر إلى البعير هل هو دال على أن صلاة البعير يأخذ حكم الصلاة في المعاطن في الجواز فيصلى في المعاطن قياسا على صلاة البعير، ولا النهي عن صلاة البعير قياسا على المعاطن، ولا التفريق؟ هذه ثلاثة، هذه ثلاثة. فالجزم في مذهب البخاري ابن رجب ابن حجر كأن يشير إلى النهي، لأن يقول كأنه يشير البخاري إلى أن الحديث الذي في التفريق بين الإبل والغنم ليس على شرط، جميل، ولكن لها طرق قوية من حديث جابر إلى غير ذلك، يعني اعتقد حكمه. طيب التبويب ليس في اعتقاد الحكم، التبويب مطلق، قال باب الصلاة في موضع الإبل، أيوة على الإباحة ولا على المنع؟ هذا هو وشأن البخاري. التبويب ما يجزم به البخاري يوضح يصرح به، إذا ما جزم البخاري ذكره على وجه الاستفهام أو أطلق هكذا. فلهذا نسبة المذهب إلى البخاري يحتاج إلى تحرير أكثر من هذا. ابن رجب أوضح، لكن نحتاج إلى شراح آخرين، شوف الموقن وبدر الدين العيني. نعم، لكن على كل كما قلنا بالنسبة للحكم المأخوذ من جملة الأحاديث، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابئ في أعطاني الإبل على بابه، ويكون هذا النهي ثابتا فلا يصلى. أما الصلاة إلى البعير وعلى البعير فجائز، فإن الذي قال لا نصلي، إنما قال لا نصلي أي النبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن المرابض والمعاطن والمبارك، أما هو قد صلى على البعير، وأما هو قد صلى إلى البعير، فصار عندنا ثلاثة مسائل الآن: صلاة على البعير هذه جائزة لا إشكال ولم يرد نهي عنها، صلاة إلى البعير واتخاذه سترة فهذا جائز ولا إشكال، صلاة في المعاطن وهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. طيب النهي هنا الكراهة ولا التحريم؟ الأقرب أنه للكراهة. طيب الصلاة تصح مع وجود النهي أم لا؟ الأقرب أيضا أنها تصح، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات العبادة ولا شرطها. نعم، فالنبي قد نهى مثلا عن الصلاة في الأماكن التي فيها تصاوير وتصاليب وكذا مع صحة هذه الصلاة، لو وقع تصح، لكن النبي نهى عنه. طيب هذا من؟ باب الصلاة في موضع الإبل يقول كلام شيء لأن حس ودي فتفرق بين إبل. طب نفس كلام نفس هو كلام ابن حاجر ذكر نفس كلام ابن حاجر. لا شوف بدر الدين العيني وابن الملقن. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وقال ابن حزم إن حديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم.
شوف ابن المنير أيضا في تبوبات البخاري ابن المنير. نعم.
فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا.
وقال ابن حزم إن
قال ابن حزم إن حديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم. فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في صحة الصلاة في أعطان الإبل، فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تصح فيها، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد وعليه جل أصحابه.
ده المشهور مذهب أحمد، وإلا عندها رواية أنها تصح، لكن هذا المشهور مذهبه وعليها جل أصحابه. نعم.
قال صاحب الإنصاف هذا المذهب وعليه الأصحاب وفي الفروع وهو أشهر وأصح في المذهب. وقال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات، وممن قال بهذا القول ابن حزم.
إذا قيل هو المفردات يعني عن الأربعة، يبث الثلاثة لهم قول وهو له قول، كما إذا قيل في أفراد البخاري ومسلم يقال انفرد بالبخاري يعني عن مسلم، فرض بمسلم يعني عن البخاري. نعم.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي للكراهة، وأنه لو صلى فيها لصحت صلاته، وقد قدمنا كلام أهل الأصول في مثل هذه المسألة. وعلم أن العلماء اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل.
نعم. والصحيح كما قلنا ما ذهب إليه الجمهور والنهي الكراهة. لماذا؟ لأن النهي لا يعود إلى ذات العبادات. نعم.
شيخنا ليس المكان.
فيكون مثل الصلاة النهي عن صلاة الأرض مغصوبة وليس تتعلق بذات الصلاة ولا بشرطها. والاستدلال بقاعدة النهي يقتضي الفساد صحيحة القاعدة، لكن في ماذا؟ فيما إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها، إنما هذا إلى خارج عنها. نعم.
وعلم أن العلماء اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، فقيل لأنها خلقت من الشياطين كما تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح في التعليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين.
يعني صار التعليل إيه؟ منصوصا عليه، صار التعليل منصوصا عليه، وإذا صار منصوصا عليه لا نعدل عنه. نعم.
وترتيبه كونها خلقت من الشياطين بالفاء على النهي يدل على أنه هو علته، كما تقرر في مبحث مسلك النص ومسلك الإيماء والتنبيه.
وما معنى خلقت من الشياطين؟ يعني خلقت من نار؟ الشياطين خلقت من نار؟ نعم. على أخلاقها، يعني من المادة التي فيها النفور وغير ذلك. نعم.
هل يمنع شيخنا أن يقال خلقت من جنس ما خلقت من الشياطين؟
من
النار؟
إيه؟
يعني خلقت من جنس ما خلقت منه الشياطين.
ومن الجنس اللي هو النار؟
نار. نعم.
هو النار. نعم. بعيد لأن النبي نص على أن الذي خلق من النار هو الجان بس، إنما هذا لم يثبت أنه خلق من النار، إنما على الخلق. مثل إيه؟ مثل كلب أسود شيطان، ومثل كذا شيطان. فإطلاق الشيطان على شيء يكون من الإيه؟ من النفور والأخلاق والابتعاد وغير ذلك. نعم. نعم. اه نعم نعم نعم. هل هذا مبرك إبل؟ هذا المرضى بالمبارك صلاة ابن عمر البعير، هل ده كونك توقف البعير صار هذا مبركا له وعطنا له؟ ليس مبركا، لا، إنما كانوا في الأصفار ينزل ما عنده سترة، وكما كان يفعل النبي يتخذ البعير سترة، يتخذ البعير سترة. والمراد عن سؤال النبي في النهي عن أعطان، ولهذا ينهى عن الصلاة فيها ولو لم يكن فيها بعير. تبهت؟ لو هذه معاطن الإبل ينهى عن الصلاة فيها ولو لم يكن فيها بعير، صرحت الإبل والمكان خال، هل تصلي فيه؟ الجواب لا، الجواب لا. فيبقى هنا خاص بهذا، والصحابة سألوا عن هذا، صلاة في معاطن، في مبارك الإبل، في مرابض الإبل، يبقى هذا هو السؤال. ولهذا لو لم يكن فيه بعير أكد النهي متوجها أيضا. هذا عمدة القارئ العيني يقول باب الصلاة في موضع إبل البخاري، قال بدر الدين العيني: أي هذا باب في بيان الصلاة في موضع الإبل، هذا باب في بيان الصلاة في موضع الإبل، وفي بعض النسخ في مواضع الإبل بالجمع. ثم إن البخاري إن أراد من مواضع الإبل معاطينها فالصلاة فيها مكروهة عند قوم خلاف الآخرين، وإن أراد بها أعم من ذلك فالصلاة فيها غير مكروهة بلا خلاف. اللي هو إيه؟ لو صلى إلى بعير بعيد بقى عن المعاطن فبلا خلاف. وعلى كل تقدير لم يذكر في الباب حديثا يدل على أحد الفصلين جواز ولا نهي، وإنما ذكر فيه الصلاة إلى البعير وهو لا يطابق الترجمة طبعا قطعا قطعا هذا محال، إن البخاري هيذكر حديث ولا يطابق، لكن قد يطابق من إيه؟ من بعد، قد يطابق من بعد، قد يكون له مراد البخاري ما يضع حديثا عبسا. وإلا لو قلنا بأنه لا يطابق يبقى الحديث ليس من المناسب أن يضع هنا، لا، البخاري له اختيار من أجله وضع هذا الحديث قطعا. ومن هنا قلنا بأن نظر إلى تبوبات البخاري وحديث البخاري يحتاج إلى دقة علم، دقة علم شديد، ولهذا إلى الآن تبوبات ما زالت يعني غير مقطوع بها التطبيق بين الأحاديث وبين التبويب فيها. يقول: وعن هذا قال، وإنما وهو لا يطبق الترجمة، وعن هذا قال إسماعيلي: ليس في هذا الحديث بيان أنه صلى في موضع الإبل، ولما صلى إلى البعير لا إلى في موضعه، طبعا هذا هو الصحيح، وليس إذا أنيخ البعير في موضع صار ذلك عطنا أو مأوى للإبل، انتهى. هذا كلام صحيح، ولهذا احنا بنقول في ثلاثة أمور تتعلق بهذه المسألة: الصلاة على البعير، الصلاة إلى البعير، الصلاة في معاطن البعير ومبارك البعير. الذي سئل عنه النبي الصلاة في مبارك الإبل. طيب، قال العيني: قلت لأن العطن اسم لمبرك الإبل عند الماء ليشرب عللا بعد نهل، فإذا استوفت ردت إلى المراعي. وأجاب بعضهم عن كلام الإسماعيلي بقول إن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك، وهي كونها من الشياطين، كأنه يقول: لو كان ذلك مانعا من صحة الصلاة لم تنع مثله في جعلها أمام المصلي وكذلك صلاة ركبها. وقد ثبت أنه صلى صلى الله عليه وسلم كان يصلي نفلته على بعيره. قلت: سبحان الله، ما أبعد هذا الجواب عن موقع الخطاب، فإنه متى ذكر علة نهي عن الصلاة في معاطن الإبل حتى يشير إليه، ولم يذكر شيئا في كتابه من أحاديث نهي في ذلك، وإنما ذكره غيره. فمسلم ذكر حديث جابر إلى أن قال: طيب، ذكر الأحاديث. ذكر الأحاديث. فدل هذا بعدها قال: فدل هذا كله أن علة النهي فيها كونها خلقت من الشياطين، ولا سيما فإنه علل ذلك بقول فإن خلقت من الشياطين. وقد مر في رواية أبي داود فإنها من الشياطين، وفي رواية ابن ماجه فإنها خلقت من الشياطين، فهذا يدل على أن الإبل خلقت من الجن، لأن الشياطين من الجن على الصحيح من الأقوال. وعن هذا قال يحيى بن آدم: جاء النهي من قبلي أن الإبل يخاف ثوبها، فتعطب من تلاقي، حينئذ ألا ترى أنه يقول إنها جن ومن جن خلقت؟ واستصوب هذا أيضا قاضي عياض، وذكر أيضا أن علة النهي فيه من ثلاثة أوجه أخرى، أحدها كذا كذا إلى آخره. كما قلنا هذا إن قصد البخاري رحمة الله الصحة، يعني قد يكون هذا أنه يعني يبقى المواضع التي في الصلاة في مواضع الإبل يعني هل تصح أم لا، هيكون ده أقرب على اعتبار إيه؟ أنه صلى إلى البعير. طيب فلو كانت لتصح العلة التي أنه خلقت من الشياطين فإن الصلاة إليها يقول هذه صحيحة ولا إشكال، ولا يمنع من صحة الصلاة كونها خلقت من الإيه؟ من الشياطين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى البعير، بل قد ثبت أصلا في الصحيح أن شيطانا تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ومع ذلك ما قطع صلاته ولا أبطل صلاته مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذه. فالله أعلم بمراد البخاري في هذا الحقيقة، هذا أمر غامض. نعم الله أعلم.
ابن رجب شيخنا في الفتح ينقل معنى خلقت من الشياطين،
نعم،
من قتيبة يقول: وقد ذكر أبو بكر الأثرم معنى هذا أيضا، وأنه إنما كره الصلاة في معاطن الإبل لأنها خلقت من الشياطين. وقد فسر ابن قتيبة خلق الإبل من الشياطين بأنها خلقت من جنس خلقت منه الشياطين. قال: وورد في حديث آخر أنها خلقت من أعيان الشياطين، يريد من نواحيها وجوانبها. قال: ولم تزل العرب تنسب جنسا من الإبل إلى الحوش، فتقول ناقة حوشية وهي أنفر الإبل وأصعبها، ويزعمون أن للجن إبلا ببلاد الحوش، وأنها ضربت في نعم الناس فنتجت منها هذه الحوشية. فعلى هذا يجوز أن يراد أنها خلقت من نتاج نعم الجن لا من الجن نفسها، انتهى. ويجوز أنها أن خلقت في أصلها من نار كما خلقت الجن من نار، ثم تولدت كما تولدت الجن، والله تعالى أعلم.
لا دليل على ذلك، الأصل عدمه، فإن النبي قد قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من النار، وخلق آدم مما وصف لكم، ولو كان هناك أشياء أخرى خلقت من نار لبين، فهذا احتاج إلى دليل، ولا دليل. طيب هذا واحد. الأمر الثاني أن لهذا نظائر في السنة، فقد يطلق الشيطان على كثير، أطلق الشيطان على كثير، الذي يمر بين يديك وتأباه وترده وكذا ويصر، قال فليقتله فإنه شيطان. وقال سبحانه وتعالى: شياطين الإنس والجن. وفي الكلب الأسود قالوا إنه شيطان الكلاب، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فيكون فيها مادة شيطان، لأن الشيطان من شاطة يعني احترق وكذا، وقيل من شطنة أي ابتعد، فكل من ما ابتعد وحصل فيه نوع تمرد فإنه يقال فيه شيطان، ولهذا يقال شياطين الإنس لتمردهم وبعده. هذا هو الأقرب، طالما أنه لم يأتي نص صحيح بالإشارة إلا أنه خلقت حقيقة من نار ثم بعد ذلك تحول إلى ماء، ما في مشكلة، مثل ما آدم خلق من تراب ونحن نخلق من ماء، ما في مشكلة. ومثل أيضا إبليس فقد خلق من نار لكن في ذريته يتناسلون، وهكذا. هذا إذا ثبت، وإذا لم يثبت فلن نجز. فنحن بين أمرين، أن نقول بأنه خلق من نفس المادة من نار أو كذا، وبين أن نقول خلق من مادة النفور، لأن هذه أخلاق من مادة النفور وكذا، وهذا الأقرب لوجود نظائر أخرى. إثنان لعدم وجود نص صحيح في أنه خلقت من نار. نعم.
وقال جماعة من قال الشنقيطي رحمه الله وقال جماعة من أهل العلم معنى كونها خلقت من الشياطين أنها ربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطع صلاته، أو أثاه أو تشوش خاطره. وقد قدمنا أن كل عات متمرد تسميه العرب شيطانا.
نعم.
والإبل إذا نفرت فهي عاتية متمردة، فتسميتها باسم الشياطين مطابق للغة العرب.
نعم.
والعرب تقول خلق من كذا
للغة. وأيضا يدعم هذا أنه لماذا الوضوء من ماذا؟ من لحمها، هل تعود إلى أنها من نار ولا من ماذا؟ أيضا لماذا الوضوء منها؟ فليست مسألة الصلاة فقط، بل الصلاة والوضوء من إيه؟ من لحوم الإبل كذلك. فلأنه ثبت أن الإنسان يأخذ من أخلاقها، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا أن الغلظة في أهل إيه؟ في أهل الإبل، وأن الرقة في أهل الغنم، الرقة فيكون غلظة، وكأن هذا المطعوم له أثر في الإيه؟ في الأخلاق. وكثير من أهل العلم يقول ذلك، ولهذا يقولون لكثرة أكل الكفار لحم الجزور صار عندهم اللحم الخنزير صار عندهم الدياثة، صار عندهم الإيه؟ الدياثة لكثرة ما يأكلون من لحم الخنزير. فالنبي قال الرقة في أهل الغنم والنفرة وكذا والغضة في أهل الفدادين الإبل. فلهذا يطفئ الإنسان هذا بالوضوء، يطفئ الإنسان هذا بالوضوء. نعم. فين تبوي البخاري؟ هو ذكر ما جابش يعني. يقول هذا لا نتحو ما قال قط أن النظر اقتضى عنده، وإنما قال حكم هذا الباب من طريق النظر أن رأينا الاختفون في وضعنا. هذا بالنسبة للتحاوي. على كل الحقيقة هو مشكل عند البخاري. نعم. في ايه؟ نعم. ده كلام شيخ الإسلام في المجموع، يقول توضأ في قول النبي توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، قال فمن توضأ من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعرابي من الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المخرج عنه في الصحيحين إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين أصحاب الإبل وإن السكينة في أهل الغنم. ولهذا نجد النبي ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. واختلف عن أحمد هل يتوضأ من سلح من المحرم إلى آخر ذلك. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله والعرب تقول خلق من كذا للمبالغة، كما يقولون خلق هذا من الكرم، ومنه قوله خلق الإنسان من عجل على أصح التفسيرين.
الحقيقة هذا أيضا أمر ثالث نضيفه، يعني هذه عادة العرب في أسد به خلق من كذا، ولا يعني من ماذا خلق من كرم. ها؟ خلق الإنسان عجولة، خلق الإنسان من عجل، هل في مادة العجل في مادة كذا؟ لا، وإنما للمشابهة بين هذا وذاك. هذا السياق العربي، هذا السياق العربي. أيش؟ ما هو ده اللي بنقوله، إن هو ده من أخلاق، إن هذا من أخلاق. ما هو فيها، ما هو لأن الشياطين فيها النفرة وفيها التعدي وفيها التمرد. طب والإبل شرح فيها النفرة وفيها التعدي وفيها التمرد. طبعا طبعا طبعا. ما معنى شياطين الإنس والجن؟ نعم.
على هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها، إذ يؤمن نفورها حينئذ. قال الشوكاني في نيل الأوطار ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ لا تصلوا في أعطان الإبل فإنه خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئاتها إذا نفرت. وقد يحتمل أن علة النهي إن أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره. انتهى كلام الشوكاني. ومن هذا التعليل المنصوص فهم العلماء القائلون بعدم بطلانها أنه لما كانت علة النهي ما ذكر دل ذلك على أن الصلاة إذا فعلها تامة أنها غير باطلة. وقيل العلة أن أصحاب الإبل يتغوطون في مباركها بخلاف أهل الغنم. وقيل العلة أن الناقة تحيض والجمل يمني. وكلها تعليلات لا معلول عليها لا معول عليها. والصحيح التعليل المنصوص عنه صلى الله عليه وسلم بأنها خلقت من الشياطين، والعلم عند الله تعالى. قال تنبيه فإن قيل ما حكم الصلاة في مبارك البقر؟ فالجواب أن أكثر العلماء يقولون إنها كمرابط الغنم، ولو قيل إنها كمرابط الإبل لكان لذلك وجه. قال ابن حجر في فتح الباري وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابط الغنم ولا يصلي في مرابط الإبل والبقر. قال وسنده ضعيف.
نعم، لو صح لك أن حج في الباب وهو الحاق البقر بالإبل. نعم،
فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل، بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله.
نعم، هذا لو صح، وإلا فالصحيح مرابط الإيه؟ الإبل فقط، ولا يلحق به البقر. نعم،
وما يقوله أبو داود رحمه الله من أن العمل بالحديث الضعيف خير من العمل بالرأي له وجه وجيه والعلم عند الله تعالى.
من الذي قال هذا؟ أبو داود. أبو داود يقول العمل بالحديث الضعيف خير من عملي بالرأي، هذا فين هذا؟ يقول وما يقوله أبو داود رحمه الله من أن العمل بالحديث الضعيف خير من العمل بالرأي له وجه وجيه والعلم عند الله تعالى، يعني ماذا يريد أن يقول هنا الشنقيطي؟ الشنقيطي يقول في مسألة حكم صلاة في مبارك البقر، فالجواب يقول أكثر العلماء أنها كمرابط الغنم. جيد، ثم نقل كلام ابن حجر لما ذكر حديث المسند ولا يصلي في مرابط الإبل والبقر، قال وسنده ضعيف، فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل، بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك الغنم. انتهى كلام ابن حجر. ثم قال بقى وما يقوله أبو داود رحمه الله من أن العمل بحديث ضعيف خير من العمل برأيه له وجه وجيه، يعني كأن إيه؟ كأن يميل إلى أنه يؤخذ بهذا في هذا الباب، وأن البقر أن البقر يلحق بالإبل، أنا بقر يلحق بالإبل، ثم سكت. وهذا ليس عد الشنقيطي صراحة، افترض الشنقيطي بيطيل النفس في هذا، لأنه أتى بالقاعدة ولا أعلم ذلك صريحا أبدا في كلام أبي داود، لا أعلم هذا صريحا في كلام أبي داود. وما ورد عن أبي داود وغيره من العلماء المتقدمين في العمل بحديث ضعيف فإنما هو الضعيف المنجبر الذي يرقى إلى الحسن، إنما العمل بالحديث الضعيف البقع ضعفه فلا، إنما الضعيف المنجبر الذي يرقى إلى الحسن، فالعمل به في الأحكام هذا لا إشكال فيه بل وفي سائر أبواب الدين، أما العمل بالحديث الضعيف في الأحكام فلم يقل هذا أحد المتقدمين، بل إنه نصوا إنه في باب الفضائل يتساهلون في الرواية ذكره ذلك، وليس العمل أيضا بحيث ضعيف في إنشاء عمل صالح وإنشاء عمل مرغب فيه، إنما يتساهلون في ذكر الأسانيد، فإذا كانت الأحكام وكذا تشددنا، هذا الوارد عن المتقدمين. تمام، وقد أشار ابن القيم أيضا في كلام أحمد عمل الحديث الضعيف إلى أن، وابن تيمية وغيرهما، إلى أن المراد بحديث الضعيف عند أحمد هو الضعيف المنجبر الذي هو الحسن، الذي هو إيه؟ الحسن. فعبارة قوله وقال أبو داود وما يقول داود من أن عمل الحديث الضعيف خير من عمل رأي له وجه وجيه، حقيقة هذا كلام يشكل من كلام الشنقيطي. أولا عمل بحديث ضعيف في الأحكام لا أعلم قائلا به المتقدمين أبدا، بل حتى المشهور عند المتأخرين هي مسألة العمل بحديث ضعيف في فضائل الأعمال مش في الأحكام، في فضائل الأعمال. إنما وقع الإشكالية في إيه؟ في أن بعض المتقدمين أشار إلى أن الحديث ضعيف ثم رأى العمل، هذا الضعيف الذي يعمل به عند المتقدمين إنما المراد به ماذا؟ الحسن. الحسن هذا واحد توجيه أول. توجيه ثاني أن الذي عمل به لم يشر إلى ضعفه، إنما يقول العمل عند عن هذا الحديث لأنه صحيح عنده لكنه ضعيف عند غيره، فجاء بعض الناس وفهم أن هذا من المصنف عمل بالحديث الضعيف وليس كذلك. قد أشار شيخ المعلمي في رسالات الحديث الضعيف إلى وقوع اللبس من بعض الناس لما فهم أن بعض العلماء قال بالعمل بالحديث الضعيف في بعض المواضع، ف فظن أن العمل بهذا حديث ضعيف بناء على قاعدة العمل بحديث ضعيف، إنما هو عنده ليس بضعيف لكن عند غيره ضعيف. واضح؟ شوفوا رسالة أبي داود إلى أهل مكة. هذا في السير. طيب، ومنهم ما هو ضعيف، الذهبي يقول وهذان قسمان كثير في كتابه جدا، ومنهم ما هو ضعيف لكن من رواية من لم يجمع على تركه غالبا. طيب، وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها، كما نقل ابن منده عنه أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وأنه أقوى من رأي الرجال. وقال النووي رحمه الله في سنة أبي داود أحاديث ظاهرها حديث في سنة أحاديث ظاهرة ضعفه لم يبينها، مع أنه متفق على ضعفه. والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه ولا يلتفت إلى سكوت أبي داود. يبقى هنا ابن مندب يقول بأنه يخرج الحديث ضعيف إذا لم يجد في باب غيره، وأنه أقوى من رأي الرجال. تمام. طيب، السؤال: حديث الضعيف عند أبي داود هل هو الضعيف بقى ضعفه أو الضعيف الذي ينجبر؟ لأن الحديث الضعيف الذي لا ينجبر الرأي مقدم عليه. وما معنى الرأي؟ الاجتهاد. ليه؟ لأنه حينئذ ليس في الباب حديث صحيح، فإذا لم يكن حديث صحيح هنقدم الاجتهاد. فحاشا أبا داود رحمه الله تعالى أن يظن بأن ماذا؟ أن الحديث ضعيف الباقي على ضعفه، والذي لا يصح الاحتجاج به مقدم على الاجتهاد والذي يلزم المجتهد به. واضح؟ فيكون تخريج هذا عند أبي داود هو نفس تخريج ذلك عند أحمد لما قال بعمل حديث ضعيف. تمام. وعند المتقدمين ألا وهو الحديث الضعيف المجبل. ليه؟ لأن ما كان عندهم تقسيم الحسن، فكان عندهم حديث صحيح وضعيف. تمام. فكان يطلق على هذا. لما جاء الترمذي وغيره يعني من العلماء وضعوا مصطلح الحسن، فالحسن هذا لغيره هو ضعيف منجبر، فارقى إلى الحسن، ده كان اسمه ضعيف. المتقدمون بقى يقول لك ايه؟ ضعيف شديد الضعف اللي هو هذا اللي يحتج به. فإذا عند أبي داود رحمة الله عليه هذا، ولهذا ده نقل بمن ده عنه. نحتاج إلى نص أبي داود بقى. النص أبي داود تجده في رسالة أهل مكة في هذا، وكل ما نص يعني ما ورد عنه النص أنه السكوت عند أبي داود سكت عنه فهو صالح. عند أبي داود صالح، عند غيره قد يكون في ضعف. فلهذا احنا ما نحكم بكل ما سكت عنه داود بأنه صحيح حتما، لكن ينظر فيه. لكن عند أبي داود نفسه هو صالح الاحتجاج، ولا يصلح في باب الأحكام عند علماء المتقدمين قاطبة إلا ما كان صحيح، ده أحد مراتب الصحيح، ومن ذلك أن يكون حسنا لغيره. أما أن المتقدمين قالوا بجواز العمل بحديث ضعيف الباقي على ضعفه في باب الأحكام فلا يجوز، بل نقول بقع ضعفه ولا في باب الفضائل، لأنه دين. لكن الذين تساهلوا فيه، وإلى هذا من شيخ الإسلام وابن تيمية، شيخ ابن تيمية والألباني في هذا، أنه فيما يتعلق بثواب حديث صحيح ثابت فيكون أصل العمل ثابتا بحديث صحيح، لكن الثواب ومقدار الثواب وغير ذلك فيه الحديث الضعيف، فتساهلوا في هذا وقالوا هذا ثواب لحديث ثابت فينشط على الحمل بالحديث الثابت. لكن نقول حتى مقادير الثواب لا نعمل لها في الحديث الضعيف. واضح؟ يبقى كلام الشيخ هنا يقول وما يقوله أبو داود من أن العمل بحديث ضعيف خرج عن وراء، يبقى هو هنا تبع ابن منده في هذا، تبع ابن منده في هذا، لكن تبع ابن منده في هذا على مراد ابن منده على مراد أبي داود ده لو صحت العبارة عن أبي داود، لكن حقيقة نسبة القول إلى الإمام تحتاج إلى ثبوت عنه. ليه؟ لأن قد ينقل عن الإمام ما فهم عنه. أنا أستطيع، بعض الناس عمل أبحاث كده جواز الحديث بالحديث العام بالحديث الضعيفة عند المتقدمين، إن منهج المتقدمين عمل بالحديث الضعيفة في الأحكام. ليه؟ أتى بعبارتهم والحديث الضعيف وكذا ثم يقولون عليه العمل. لا، الحديث الضعيف هذا الباق على ضعفه، ولا الحديث الضعيف الذي انجبر بطرق فارتقي الحديث الحسن. تبتوا يا إخواني بارك فيكم، وده اللي نص عليه الأئمة لما كان من أصول مذهب أحمد العمل بحديث ضعيف إذا لم يكن في المسألة تقديمه على الرأي. طبعا ما في رأي محض اللي هو الاجتهاد. هل الحديث الضعيف الباقي على ضعفه يقدم على الاجتهاد؟ أبدا، الاجتهاد مشروع والحديث الضعيف العمل بغير مشروع لمعنى بسيط جدا، وهو إيه؟ أنه لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الضعيف لا يضاف إلى النبي، فكيف أقول أنا أعمل حديث ضعيف لأن النبي قاله وهو لا ينسب أصلا إلى النبي، ولا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح روايته إلا للتنبيه على بعد التنبيه على حكمه وأنه ضعيف، أو يذكر الإسناد عند المتقدمين كان مجرد ذكر الإسناد كاف، إنما اليوم لا، ما يصح الإسناد الآن ما يكفي، لابد أن تنبه أن هذا ضعيف. لكن تقول مثلا وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح الورود في النصوص الأخرى، إنما تروي الضعيف وتسكت ما ينبغي، ما يصح تنسب إلى النبي، ما يصح نسبة ضعيف إلى النبي. فإذا كان لا يصح نسبته إلى النبي، فكيف يصح نسبته إلى الشرع ويعمل به؟ كيف يصح هذا؟ حاشا أبا داود الإمام العالم، لكن أبو داود وضع في سننه ما يصلح للاحتجاج به عند الفقهاء، وهذا لا ينزل عند أبي داود عن رتبة الإيه؟ الاحتجاج، إلا أن يكون الضعيف اللي هو العمل عليه عند العلماء، فيكون العمل على معناه. مثل ما عندنا حديث مثلا إلى ما غلب عن لونه وطعمه وريحه، فهذا ضعيف على أبو حاتم وغيره، هذا ضعيف، لكن عمل أهل العلم على هذه أن الماء إن غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه فإنه إيه؟ فإنه لا يصح رفع الحدث به. دي مسألة تتعلق بأبي داود، مسألة تتعلق بالشنقيطي، هل الشيخ الشنقيطي الآن يرى الحق البقر بالإبل؟ فهو هنا يقول يعني له وجه وجيه، يعني لو أن أحدا ألحق البقر بالإبل بناء عن هذا الحديث فله وجه وجيه، والصحيح أنه ليس له وجه، والوجه الوجيه ما اعتمد على الحديث الوجيه، الوجه الوجيه ما اعتمد على الحديث الوجيه، والحديث الوجيه لا يكون إلا الصحيح، ما يكون في غير الصحيح، بمراتب مقبول يعني صحيح بنوعي والحسن بنوعي. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله: أما الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله الحرام فدليل النهي عنها وما تقدم من حديث زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا ما في إسناده من الكلام.
نعم، هذا ذكره جاء عند الترمذي والبيهقي وكذا، ولكن ضعفه أهل العلم، لكن هذا الحديث في بعض ما نهي عن الصلاة فيه قد ورد في نصوص صحيحة. نعم.
وأما الصلاة إلى جدار مرحاض عليه نجاسة،
أما الصلاة فوق ظهر بيت الله الحرام، فهل الصلاة تصح أم لا؟ لأنه قد يقول قائل هو غير متوجه إلى الكعبة، غير متوجه إلى الكعبة، لو صلى فوق الكعبة فالصلاة فوق الكعبة، والصلاة في داخل الكعبة، والصلاة في داخل الحجر، والصلاة إلى عين الكعبة، والصلاة إلى جهة الكعبة، الصلاة فوق الكعبة، فوق الكعبة تصح ولا ما تصح؟ تصح، لأن المراد ليس بناء الكعبة إنما الجهة، وإذا صلى فوق الكعبة صلى فوق الكعبة فهو متجه إلى الجهة، لأنه ما يلزم أن يتجه إلى كل الكعبة، فالذي يصلي إلى الكعبة بيكون متجه إلى جزء منه، فيصح ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى الجدار كما في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي دخل الكعبة وصلى فيه. طيب وكان مصليا إلى جدار، فبدل هذا عليه على أن الصلاة إلى شيء من الكعبة هذا تصح الصلاة، وهذه قبلة، هذه قبلة. طيب والهواء له حكم القرار، فالصلاة فوق الكعبة كالصلاة إلى الكعبة لا إشكال. ولهذا نحن الآن نصلي في الدور الثالث والرابع وكذا، وليس الصلاة إلى ماذا؟ إلى البناء، يعني ليس البناء بطول الدور الرابع وغيره تمام ويصح، بل الذي يصلي في الفنادق الموجودة بجوار الحرم مئة أكثر من 100 دور، طبعا هذا فوق الكعبة تصح، لأن الهواء له حكم الايه؟ القرار. فيبقى الصلاة فوق الكعبة هذه جائزة ولا إشكال. طب والصلاة في الكعبة هذه أيضا النبي قد صلى، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل هو وبلال رضي الله عنه إلى الكعبة مع عثمان بن طلحة اللي كان معه المفتاح وأسامة بن زيد، دخل النبي معه بلال وأسامة وعثمان وأغلقوا الباب، وصلى النبي فين؟ في الكعبة. فجاء الخبر إلى ابن عمر، وكان حريصا جدا على التماس هذه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن عمر إلى الكعبة فوجد النبي قد خرج، فعمد إلى بلال فسأل قال أين صلى النبي؟ أرني فين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى هنا، وأشار إلى مكان، وقف النبي بين عمودين، عمود عن يمينه وعمود عن شماله، وكان خلفه ثلاثة أعمدة، لأن الكعبة يومئذ كانت على ستة أعمدة، فجعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة خلف ظهره، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم اختلف العلماء هل الصلاة في الكعبة هل الصلاة تصح فريضة ونفلا، أو هذا خاص بالنفل، لأنه لم يثبت أن النبي صلى فيها الفريضة، إنما كان صلاته صلى الله عليه وسلم فيها نفلا، فبعض العلم قصرها على النفل وقال لم يرد أن النبي صلى الفريضة فنحن لا نصلي الفريضة. وبعضهم قال الذي ثبت في الفريضة في النفل يثبت في الفريضة إلا لدليل يمنع، وكون النبي لم يصلي في الكعبة لا يعني منع الصلاة في الكعبة، طالما صلى في الكعبة فلا فرق بين النفل وبين الفرض، لأن الأصل هو أن الفرض لا إيه؟ أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا لدليل يخص، مثل القعود، القعود ثبت أنه لا يبطل الصلاة إذا كانت تطوعا ونفلا، لكن يبطل الصلاة إذا كانت إيه؟ إذا كانت فرضا، كما جاء عند البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعد. وهذا هو الذي نميل إليه، أن الصلاة لا فرق فيها بين الفرض والنفل في الكعبة. ومثل بقى الحجر، حجر الكعبة بيسمونها الناس حجر إسماعيل، وهذه تسمية خاطئة، ليس هناك علاقة لإسماعيل عليه الصلاة والسلام بهذا الحجر، ولكن حجر الكعبة ده أصلا كان داخل الكعبة، ثم إن قريش لما هدمت الكعبة وأرادت بناءها قصرت النفقة، يعني قل المال، ما عندهم مال يتمون بناء الكعبة، فبنوا الكعبة على هذا الحد الموجود، وتركوا عدة أذرع تقريبا 6 أذرع أو 7 أذرع اللي هي بنسميها إيه؟ اللي هي داخل الحجر الآن. ولهذا من صلى في الحجر كمن صلى في الكعبة تمام، هذا مصلي في الكعبة، لكن بشرط أن يقاتل الإنسان إخوانه ويدخل ويقاتل الناس، لا، لأن إذاء الناس ما يجوز، فليس من أجل فضيلة تحرص عليها تؤذي الناس بذلك. طيب الصلاة على جدار الكعبة، على الايه؟ الجدار الامامي، بحيث ما يكون امام الكعبة، هذا ما يجوز، لانه ما امام القبلة، ليس امام القبلة، انما الصلاة اذا كنت في الكعبة يتعين ان تكون الى عين الكعبة، والصلاة على الجدار الذي لا تتجه به إلى قبلة، الصلاة على الجدار لا تتجه به إلى القبلة، هذا إيه؟ هذا لا يجوز. أما إذا كان يبقى أنك متجه إلى القبلة، لو صليت على الجدار خلفي وكنا كعبة أمامك فهذا لا إشكال فيه. نعم. من؟ قال أبو داود في رسالته لأهل مكة: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من حديثه، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ولو احتج الرجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان حديثه غريبا شاذا. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرد عليك أحد. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريبة من الأحاديث. وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فأنشد كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. قد يوجد المرسل والمدلس والمدلس عند عدم وجود الصحاح، وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة والحكم عن مقسم وسماع الحكم مقسم وأربعة أحاديث، وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد، وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعل ليس الحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد، فإنما كتبته بأخرة، وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي، وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي، فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه، وربما كتبته وبينته، وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضار على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن عامة علم العامة يقصر عن مثل هذا عن مثل هذا. ذكر بقى حكم المراسيل، لأنه بيقول أنا وضعت المراسيل، فذكر قال: وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا من مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل. ثم قال: وما روي عن النبي من المراسيل منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح، ولعل عدد الذي في كتابه من الحديث قدر 4800 حديث من المراسيل. طيب أنهج في الاختيار، الغريب فين؟ نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأما الصلاة إلى جدار الحاض عليه نجاسة، فلما روي من النهي عن ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: وأما الصلاة إلى جدار ملحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة رضي الله عنهم بلفظ نهي عن الصلاة في المسجد تجاهه حش، أخرجه ابن عدي. قال العراقي: ولم يصح إسناده.
إيه نعم، لم يصح إسناده. نعم.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو قال: لا يصلى إلى الحش. وعن علي قال: لا يصلي تجاه حش. وعن إبراهيم كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر منها الحش،
يعني تنزيها. نعم، يعني قد يتصرف شيء من النجاسات من الحش تنزيها، لكن الأصل إباحته وجوازه ولا إشكال في ذلك ما لم ترى وتعلم نجاسة. نعم.
وفي كراهته استقباله، خلاف بين العلماء، انتهى كلام الشوكاني. والمراد بالحش بضم الحاء وفتحها بيت الخلاء. وأما الصلاة في الكنيسة والبيعة والمراد بهما متعبدات اليهود والنصارى،
يعني يقال حش والحش. نعم.
وأما الصلاة في الكنيسة والبيعة والمراد بهما متعبدات
والبيعة
والبيعة، والمراد بهما متعبدات اليهود والنصارى، فقد كرهها جماعة من أهل العلم. قال النووي في شرح المهذب: حكاه ابن المنذر عن عمر ابن الخطاب وابن عباس ومالك رضي الله عنهم. قال الشوكاني: وقد رويت الكراهة أيضا عن الحسن. قال مقيده وعفى الله عنه: الظاهر أن ما روي من ذلك عن عمر وابن عباس ليس على إطلاقه، وإنما هو في الكنائس والبيع التي فيها الصور خاصة، ومما يدل على ذلك ما ذكره.
وهذا صحيح، هذا صحيح، فإن مذاهب أهل العلم في الصلاة بالكنائس منهم من قال هي جائزة ومباحة، منهم من قال مكروهة إذا كان فيها تصاوير وغير ذلك. فالذي ورد النهي عن ذلك عن عمر محمول على ما إذا كان فيها تماثيل، أما إذا لم يكن فيها تماثيل فالوارد عنه الجواز، وعن أبي موسى الأشعري أيضا هو مذهب الحسن والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز جواز الصلاة في الكنائس، جواز صلاة المسلمين في الجناك في الكنائس في الكنائس، إلا إذا كان فيها تماثيل وتصاوير وأشياء فهذه يكره الصلاة فيها، هذه يكره الصلاة فيها. واضح؟ يبقى الصلاة في الكنائس جائزة إلا إذا كان فيها من التصاوير والتماثيل ما فيها، أما عدا ذلك فالجواز. وهذا المنقول عن عمر وأبي موسى والحسن وعمر بن عزيز والأوزاع وجماعة من أهل العلم. أما ما ورد عن ابن عباس من الكراهة فهذا محمول عليه، وعمر كذلك من الكراهة فهذا محمول على ما إذا كان فيها ماذا؟ تصاوير وتماثيل. لكن هذا الجواز يعني أننا نذهب ونصلي؟ لا، إلا إذا كان الأمر يحتاج إلى تأليف قلوبهم مثلا أو كذا، أو اضطررت إلى ذلك أو غير ذلك. فما فالجواز شيء والمطلوب شيء، مثل ما نقول جواز نكاح الكتابي هذه مسألة، لكن هل ننكح الكتابية اليهودية والنصرانية؟ نقول لا، ما تفعل هذا ليه؟ لأنك ستعاني معه، والبحث عن كتابية على الشرط والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم تكون محصنة وكذا هذا صعب عسل. ثم إنني على ما تزوجها وأعاني معها، هل تربي أولادي على إيه؟ من ربك ومن دينك ومن نبيك؟ فانتبهوا يا أخواني، مسألة الجواز شيء ومسألة المطلوب شيء آخر. فنقول جواز الصلاة في الكنيسة، لكن انتبه، قد يحرم الصلاة في الكنيسة إذا كان على وجه ما يقال وجه التقارب بين الأديان، فنذهب نصلي عندهم ويأتون يصلون عندنا، ما في فوارق. المبدأ هذا مبدأ الصلاة على هذا الوجه محرمة، أما مبدأ التقارب إن ما في إزالة الفرق بين الأديان هذا كفر والعياذ بالله. لكن كونك تصلي من باب إيه؟ مودة النصارى وهم يصلون عندك مودة المسلمين وغير ذلك، هذا محرم ولا يجوز. إن كان على إظهار هذا المبدأ فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. أما إذا احتاجنا إلى الصلاة في الكنائس، إذا احتاجنا إلى الصلاة في الكنائس فهذه جائزة ولا إشكال. يبقى منهم من أبحاه مطلقا ما لم يكن فيها كذا، ومنهم من أبحاه للحاجة، ومنهم من أبحاه إلا إذا كان فيها تصاوير وتماثيل. نعم.
قال ومما
نعم أي أكمل.
ومما يدل على ذلك ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وقال ابن حجر في
الفتح. يبقى هنا عمر ماذا قال؟ إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. يعني معنى ذلك لو لم يكن فيها لا جازت الصلاة فيها. وابن عباس كان يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. نعم.
وقال ابن حجر في الفتح: إن الأثر الذي علقه البخاري عن عمر وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر، والأثر الذي علق عن ابن عباس رضي الله عنهما وصله البغوي في الجعديات انتهى. وعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو ثابت عنده.
نعم، لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو ثابت إيه؟ إلا ما هو ثابت عنده. لكن أما صيغة التمريض فقد يكون فيها الصحيح وليست مطلقة في الضعيف، صيغة التمريض فقد يكون فيها الصحيح ويذكره بصيغة التمريض، أما ما ذكره بصيغة الجزم فهو صالح الاحتجاج عنده، أما ما ذكره بصيغة التمريض فإنه ضعيف إلا لكن ليس كله، فإنه قد يورد الأثر المعلق بصيغة التمريض ويكون ماذا؟ ويكون صحيحا. نعم في ايه؟ كراهة تنزيهية. نعم ما يجوز عيونها ينا ايضا عن الصلاة في المكان في تصاويق وتصاليب. نعم.
قال ورخص في الصلاة في الكنيسة والبيعة جماعة من أهل العلم منهم أبو موسى وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعطاء بن أبي رباح وابن سيرين والنخعي والأوزعي وغيرهم. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: ولعل وجه الكراهة هو ما تقدم من اتخاذ قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد، لأنه يصير جميع البيع والكنائس مظنة لذلك. قال مقيد وعفى الله عنه: ويحتمل أن تكون العلة أن الكنيسة والبيعة موضع يعصى الله فيه ويكفر به فيه، فهي بقعة سخط وغضب. وأما النهي عن الصلاة إلى التماثيل فدليله ثابت في الصحيح، ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، قال: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. قال: حدثنا أبو معمر عن عبد الله ابن عمر ابن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. وقال البخاري أيضا في كتاب اللباس: باب كراهية اللباس في التصاوير. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وقال مسلم في صحيح: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: فأخريه عني. قالت: فأخرته فجعلته وسائدا. والثوب في هذه الرواية هو القرام المذكور، والقرام بالكسر ستر فيه رقم ونقوش أو الستر الرقيق، ومن قول لبيد في معلقته يصف الهودج: من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها. وقال الآخر: يصف دارا على ظهر جرعاء العجوز كأنها دوائر رقم في سرات قرامي. والكلة في بيت لبيد هي القرام إذا خيط فصار كالبيت. فهذه النصوص الصحيحة تدل على أنه لا تجوز الصلاة إلى التماثيل. ومما يدل لذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. انتهى. هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري قريب منه. انتهى. أما بطلان صلاة من صلى إلى التماثيل ففي اختلاف بين العلماء، وقد أشار له البخاري بقوله الذي قدمنا عن باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصوير هل تفسد صلاته إلى آخره.
أشوف هذا طريقة البخاري إذا لم يجزم بالحكم ذكره بصيغة الاستفهام هل تفسد صلاته. نعم. والصحيح أنه ماذا؟ أنه تصح الصلاة، لكن يكره أن يصلي الإنسان في الأماكن التي فيها التماثيل والتصاوير. طيب، فالصلاة إلى التماثيل هذه ينهى عنها، هذه ينهى عنها، لكن الصلاة صحيحة. يعني في مكان مثل إذا بعض الناس الآن بيضع مثلا تماثيل تكون في أنحاء البيت وكذا، يعني تحف كما يقال، فالصلاة تكون في هذا البيت في هذا المكان مكروهة، لكنها تصح. أما طبعا إذا صلى إلى التمثال يعبده هذا طبعا كافر مشرك والعياذ بالله، من صلى إلى تمثال وكذا هذا ويعبده هذا كافر. طيب، أو أنه يصلي إلى يعني تمثال يكون في البيت أو كذا مما قد يجعل فيه كتحف في المنزل في بعض الأشياء وكذا، وإذا طبعا محرم الصلاة في المكان الذي فيه تماثيل مسألة، وإيجاد التماثيل وإدخالها البيت مسألة أخرى، فهذا لا يجوز، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور، وأعظم هذه الصور التماثيل، بل قد امتنع جبريل من الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لتمثال كان عنده وجرو من كلب كان في بيته، فلا يجوز أن يدخل إنسان تماثيل، ولا فرق بين الكبير والصغير، يعني المرأة اللي بتجيب في أساسها في أثاثها التماثيل الصغيرة هذه لا تجوز، لكن الصلاة تصح. نعم تفضل. نعم أي ما حدش بروح المعابد بقى، في المساجد بيصلوا الناس، فيش فيها تماثيل في المساجد يعني، لكن ذات المعابد لا ما ينبغي. نعم نعم في بيته يعني وكذا ما في مشكلة، العمل في بيت النصراني كهربائي ولا سباك ولا غير ذلك جائز، ما لم يترتب على ذلك شيء محرم. نعم
قال وقد قدمنا،
لكن أصل العمل عندهم لا إشكال فيه طالما أن ما في مهانة للمسلم، إذا كان في إهانة ومهانة لا. نعم النساء إيه؟ النساء في كل مكان يقطعن الصلاة، لكن بشرط أن يكون إماما أو منفردا، أما المأموم الذي تمر النساء بين يديه لا يقطع الصلاة، الإمام فقط أو المنفرد. نعم اللي هو الصحيح. نعم المرأة والكلب الأسود والحمار إذا ما تبطل أي نعم، لكن طبعا الجماهير يرون لا النقصان مش البطلان، ولكن الصحيح إجراء الحديث على ظاهره. نعم
شيخنا كقاعدة المشقة تجلب التيسير،
ماذا
يعني هذا مشقة تجلب التيسير، هذا في الحرم مستحيل يعني صعب جدا جدا، يعني مهما يصلي الإنسان يلزق في من أمامه، وإذا جاء وقت الركوع تمر المرء،
إذا جاء وقت إيه
كثير جدا يحصل هذا، يعني الواحد يكون أمامه يلتصق في أمامه، إذا جاء الركوع
هو لا شك أنه متعسر جدا،
صعب
متعسر جدا. لكن الإنسان لو أنه اتخذ مكانا واقترب منه وكذا ويلتصق به في القيام وكذا، وإذا ركع رجع بالقدر الذي لا يفوت المرأة لا إشكال، لكن على كل حال هو عسير. طب إذا وقع ذلك ومر بين يديه وكذا يخرج من صلاته على قول البطلان وهو الراجح، على قول البطلان وهو ولا يكون أثيما، وده طبعا بتقع نادرة أيضا لو الإنسان بتحرى، يعني الواحد يعني الحمد لله ما يسقط مرة مع وجود الواحد في المواسم الزحمة ديت، إن هو في مرة امرأة مرت بين يديه، ليه الواحد بيتاخذ الأماكن البعيدة ويتاخذ حتى المكان اللي بيصلي إليه بيتاخذه بعناية ويكون مقترب منه، وإن كان ده عاسر بس ما يتسنى هذا لكل أحد، تحفظ هذا ما يتسنى لكل أحد، فلو مرت بين يديه نعم تقطع صلاته تبطل. إيه؟ كيف في الطواف أي حتى ولو أنت بتبعد عن المطاف، ليه بتصلي في المطاف؟ أي نعم ابتعد، يكون مثلا اتخذ أمامك أحد يكون سترة أو شيء، والبخاري بوب أصلا في صحيح قال باب الصلاة باب السترة بمكة وغيرها، يعني لا فرق، قال بمكة وغيرها، فالسترة مطلوبة تمام، أما مسألة بقى مرور المرأة فهو مختلف فيه، تبطل الصلاة ولا ينقص، ما معنى البطلان هنا؟ هل القطع أقصد القطع هنا؟ هل يعني البطلان ولا يعني نقصان الأجر وكذا؟ فذهبت الجماهير إلى أن ذلك إيه؟ إلى أن ذلك إنما هو النقصان، والصحيح البطلان في ذلك. نعم
قال وقد نعم. قدمنا
إيه؟ إن كان يجهل الحكم ده كان يجهل الحكم ولا يعلم نعم يصليها إذا نعم الذكرى.
قال المصنف وقد قدمنا أن منشأ الخلاف في البطلان هو الاختلاف في انفكاك جهة النهي عن جهة الأمر.
مسألة القطع هنا. نعم.
قال الشنقيطي وقد قدمنا أن منشأ الخلاف في البطلان هو الاختلاف في انفكاك جهة النهي عن جهة الأمر.
نعم.
والعلم عند الله تعالى.
هاتفين أعطيها إسلام أعطيها.
قال المردوي رحمه الله والرواية الثانية تبطل، اختارها المجد ورجحه الشارح وقدمه في المستوعب وابن تميم وحواشي بن مفلح وجزم به ناظم المفردات وهو منها، واختاره الشيخ تقي الدين وهو مذهب أحمد. والمذهب أن مرور الكلب الأسود البهيم يبطل الصلاة، أما مرور المرأة والحمار فلا يبطلها.
نعم، يعني الرواية أن المرأة لا تبطل، يعني فرق في البطلان بين الكلب الأسود والمرأة والحمار، لكن الرواية عنه عدم التفريق. نعم نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله وقال الطائفة يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار، هذا قول طائفة من أصحاب الحديث. وقال ابن عبد البر فقال الطائفة يقطع الصلاة على المصلي إذا مر بين يديه الحمار والكلب والمرأة، وممن قال بها أنس بن مالك وأبو الأحوص والحسن البصري، وحجتهم حديث أبي ذر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن خزيمة والخبر ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار يقطع الصلاة، وما لم يثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بضد ذلك لم يجد القول والفتية بخلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون سترته يقطع الصلاة.
نعم، القطع ما في مشكلة، لكن معنى القطع، معنى القطع بطلان أو نقصان الأجر. نعم، القطع ما في مشكلة لأنه نفس الحديث يقطع الصلاة. نعم تفضل. طب عدم الاتقان راجع ليه؟ عدم الاتقان بسبب ايه؟ لان قصدي ان هو بيلحن، يعني في الفاتحة بيلحن. نعم نعم، هذا ينظر بقى، هذا ينظر اللحن ايه. ان كان اللحن جليا ويحيل المعنى، كان يقول مثلا صراط الذين انعمت عليه، او يقول صراط الذين، ما فيش الذيذ بس ولا في يعني عايز ينظر في دي، لان مساله الطاء والتاء ديت ممكن انت حافظ القران، انت حافظ ولا شويه؟ نعم، يعني ممكن ديت يسامح في تحريرها، لان احيانا يكون واحد بيتشدد في الطاء كطاء، التاني ممكن يخرجها طاء بس يعني اقل تفخيما فينظر فيها. طب لماذا يا أم ما تشوفوا إمام غيره، شوفوا إمام تاني يعني. لا ده يعني انصحوه أن يتعلم. أما كحكم في الفاتحة، لو نسمعها نقول لك إيه الحكم بالظبط، لأن مش كل لحن في الفاتحة هيبطل قطع، ولا كل لحن جلي يبطل الفاتحة. يعني بعض الناس يقول لك إذا كان لحنا جليا أبطل، لا، ما هو كل لحن جلي، لحن جلي واحد، اثنين يحيل يغير المعنى، يغير المعنى. لكن لو انت مثلا قلت الحمد لله رب العالمين، الحمد تصح الصلاة ما في مشكلة، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم ما في مشكلة تصح الصلاة، مع انه لحن جلي. لكن هتقول مثلا صراط الذين انعمت عليهم، اياك نعبد واياك نستعين، اياك هذا بدون التجديد، يبقى تركت حرفا، الذين يبقى ابدلت حرفا، الذال ابدلت بالزاي، صراط أنعمت عليهم، يبقى نسبت النعمة إليك. فإذا لحن جلي ويحيل المعنى شرطة. نعم
كلام النووي يا شيخنا في مسألة قطع الصلاة. قال اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة.
هذا قول مين؟
هذا النووي في حديث نعم. مسلم
نعم.
يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود
نعم.
ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. قال اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة. قال أحمد بن حنبل يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من المرأة والحمار شيء، إلى أن قال وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله وجمهور العلماء من السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. وتأول هذا الحديث على أن المراد بالقطع
هذا العبارة الأخيرة.
قال وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. وتأول هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد بطلانها.
نعم فبالقطع مسألة والبطلان بالقطع مسألة. نعم
الشيخ ابن باز في الحرم
نعم.
صلاة الرجل في الحرم قال إذا سئل رحمه الله تعالى من المعلوم أن المرأة البالغة إذا مرت أمام المصلي وهو في صلاته أنها تقطع الصلاة، لكن ما هو الحكم إذا وقع ذلك الحادث في الحرم سواء كان في الحرم المكي أو الحرم المدني جزاكم الله خيرا؟ فأجاب إذا وقع ذلك في الحرم المكي فإنها لا تقطع، وهذه خصوصية للحرم، وقد جاء في الأدلة ما يدل على ذلك، ومن أسباب ذلك أنه في الغالب مظنة الزحام وعدم القدرة على رد المار، ومن رحمة الله جل وعلا أن أسقط وعدم القدرة على رد المار
نعم.
ومن رحمة الله جل وعلا أن أسقط هذا الحكم في ذلك ويلحق بذلك الزحام الشديد في أي مكان في المسجد المدني أو غيره. إذا كان زحاما شديدا لا يستطيع المصلي أن يمنع المار فإن الحكم واحد في هذا، هذا هو الصواب، لأنه عاجز ولا يستطيع منع المار بين يديه. أما إذا كان هناك قدرة ولكنه فرط وتساهل فهذه المرأة البالغة تقطع إذا كانت قريبة منه، والحمار والكلب الأسود ثلاثة. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة، وفي رواية أخرى الحائض والحمار والكلب الأسود. أما إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل يعني مثل ذراع أو حول الذراع منتصب أو جدار أو سارية أو كرسي أو نحو ذلك ومرت من ورائه لا تقطع، أو بعيدا يعني عن موضع قدميه أكثر من ثلاثة أذرع هذا بعيد لا يقطع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين يديه، والذي قدامه بعيد أكثر من ثلاثة أذرع ليس بين يديه بل هو بعيد.
طبعا شيخ في هذا ذكر لا خليك معك ذكر فقال فإنها لا تبطل لإيه ها الدليل؟ قال فإنها تبطل
قال لأنه عاجز
أما زغن في مكة
قال فإن الحكم في هذا واحد هذا الصحاب لأنه عاجز ولا يستطيع
لا قبلها أما في مكة
قال إذا وقع ذلك في الحرم المكي فإنها لا تقطع، وهذه خصوصية للحرم ومن أسباب ذلك أنه في الغالب مظنة
الزحام. هذه خصوصية الحرم، خصوصية هذه هي أثرية ولا نظرية؟ خصوصية أثرية يعني ورد بها أثر ولا نظرية؟ نقول ان المشقة تجلب التيسير. النظرية والمشقة تجلب التيسير قاعدة معتبرة وجليلة، لكن ما لم تخالف الأثر، وقد ثبت الأثر بالعموم ولا مخصص سواء كان في الحرم أو في غير الحرم، بل كما قلت لك هتجد تبويب البخاري حديث أظن سلمة في تبويب البخاري باب السترة بمكة وغيرها، بل في منى في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار، يعني سترة لكن لم تكن جدار، ولا دليل على التفريق هذا، لا دليل على التفريق بين مسجد الحرام وغيره وأماكن الزحام وغيرها، لأن النبي أمر بسترة من صلى فليصلي إلى سترة وليدنو منها، هذا عام ولم يرد مخصص فالنظر إذا خالف الأثر فإننا نقدم الأثر ها قال البخاري باب السترة بمكة وغيرها، وذكر حديث أبي جحيفة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. قال ابن حجر: باب السترة مكة وغيرها. ساق في حديث أبي جحيف عن سليمان الحرب عن شعبة عن الحكم المراد منه هنا قول بالبطحاء، فقد قدمنا أنها بطحاء مكة. وقال ابن المنير: إنما خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة، ولا ينبغي أن يكون المكة قبلة إلى الكعبة، فلا يحتاج فيها إلى سترة، انتهى. والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق، حيث قال في باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء، ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبي عن جده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة، لكن هذا لو صح كنص لكنه لم يصح. وأخرج من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن ورجاله موثقون إلا أنه معلول، فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال: كان ابن جريج أخبرنا بها كذا، فلقيته كثيرا فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن عن بعض أهلي عن جدي. فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث، وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة، واستدل على هذا بحديث أبو جحيفة، وقد قدمنا وجه الدل منه، وهذا هو المعروف عند الشافعية، وألا فرق في منع المرور بين هذا المصلي بين مكة وغيرها. واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غير من الضرورة، وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة. نعم، فحديث أبو جحيفة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البطحاء إلى سطر، لذا بوب البخاري بهذا. نعم، ولا فرق، الحديث كلها على اعتقاد السترة لا فرق فيه بين هذا وذاك. نعم، لكن لو هيقال إذا لم يمكن أو كذا، لو سيقال بأنه مثلا هذا واجب يسقط مع العذر، هيكون له وجه، لكن لا تطمئن النفس إلى ذلك طالما أن الحديث في هذا. حديث تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسد وقال الكلب الأسد والشيطان، خرج ابن خزيمة في صحيحه ومن طريقه ابن حبان وساق بالسند عن أبي ذر به وفيه: قلت: ما بال أسد من كلب أصفر من كلب أحمر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب أسد والشيطان. قلت: هذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم وهشام وابن حسان كان فريد بن حبان، وقد أخرجه مسلم وغيره من طرق عن حمادي بلفظ يقطع الصلاة، وهو مخرج في الروض النظير وصحيح أبي داود وغيره. وإنما خرجت حديث ترجمة لتصريحي بالإعادة المفسر للفظ يقطع، وقد قال به طائفة من سلف كما في معالم السنة الخطابي، وانتصر ابن القيم في زاد المعاد، وخلف الطبري في تهذيب الأثار اللي هو الجزء المفقود، فزعم أن معنى يقطع في هذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلح دمها سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وهو حديث صحيح مخرج في صحيح أبي داود. فقال الطبري: ومعلوم أن قطع الشيطان صلاة المصلي ليس بمروره بين يديه وحده دون إحداثه له من أسباب الوسوسة والشك وشغل القلب بغير صلاته ما يفسد به صلاته واقطعه عليه. فأقول: هذا كلام عجيب غريب من مثل هذا الإمام الحافظ، فإنه يشبه كلام المعطلة لنصوص الصفات بالتأويل المبطل دلالتها، وإليك البيان. فقد سلم الإمام وأن الشيطان يقطع الصلاة ليس بالمرور وحده وإنما بالوسوسة أيضا، فكيف يصح جعل القطع مرور الأجناس الثلاثة نظير قطع الشيطان وليس بشيء من الوسوسة التي هي من طبيعة الشيطان بنص القرآن وإنما فيها المرور فقط؟ أليس في هذا التنظير تعطيلا واضحا لعلة المرور المذكور في حديث الأجناس دون الحديث الآخر، وذلك أن الشيطان يوسوس ولو لم يمر كما في حديث إن أحدكم إذا قام يصلي الحديث. وأيضا فإن الشيطان لا يرى بحكم قوله أنه يراكم قبيله، فنسب أن لا يذكر المرور في الحديث وعدم الأمر بإعادة الصلاة بخلاف الحديث الأول فإنها أجناس مرئي. المهم الشاهد إيه؟ يقول أمر عن تعبدي محض وسبب إيه؟ شرعي، إن هو أتى برواية إعادة، أتى برواية الإيه؟ الإعادة. يقول الألباني: الآن قال قلت هذا وأنا أعرف علمه وفضله وقدره، اللي هو مين؟ الطبري. لكن قدر كلام رسول الله أعظم عندي من أي شخص بعده، فكن رجلا يعرف الرجال بالحق وليس يعرف الحق بالرجال، والله المستعان. الله أكبر. سبحان الله، رحم الله الألف، أسأل أن يرفع قدره، أسأل الله أن يرفع قدره. سبحان الله. شوف نفس الألباني يا أخواني في كل مواضعه، نفس مش موقع مكتب ويخرج له ويوقع الألباني، لا. يقول: قلت هذا ونعرف علمه وفضله وقدره، ولكن قدر كلام الرسول أعظم عندي من أي شخص بعده، فكن رجلا يعرف الرجال بالحق وليس يعرف الحق بالرجال، والله المستعان. الله أكبر. نعم، طبعا ده فيما يخالف، وإلا نحن لا نعرف الحق إلا بالرجال أيضا، فالحق الذي ليس عليه الرجال ليس بحق، لكن لا تقدم الرجل على حق عرف. فإن كان رجل مهما بلغ قدره يخالف قوله الحق، فقدم الحق على قول الرجل، بقول الرجل، فأنا أقدم الحق هذا بقوله الذي دلني عليه السلف الصالح، فلا يمكن أن يبطل أو أن يقع بطلان الرجال أبدا. لكن مراد الأئمة أن الحق يعرف، أن الرجال يعرفون بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال، يعني بمجردهم، مجرد أن هذا أحمد يبقى كل ما يقوله صواب، مجرد أن هذا الصديق يبقى كل ما يقوله صواب، لا، ليس هذا بصحيح. لكن حينما ينطق الرجل بالحق فأقدم الحق هنا بقول الرجل الذي دل الدليل على ماذا؟ على صحته. فليس عندنا إسقاط الرجال أبدا، ما عندنا قول بلا رجال، هذا لا يوجد قول صحيح بلا رجال، إن كان في الحديث فالمحدثون، إن كان في الفقه فالفقهاء وكذا، لا يسقط. لكن محل هذا إيه؟ إذا ما خالف قول الرجل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وحينما يخالف قول الرجل قول رسوله، فإنني أرد قوله بماذا؟ بقول الرجال أيضا، وهو فهم السلف. واضح يا إخواني؟ نعم. فلهذا يجتمع لنا قدر الشريعة، وهذا أولا، هو قدر الرجال، لأنني لا أفهم الشريعة إلا بالرجال. نعم.
ابن رجب الشيخنا في الفاتحة ذكر،
نعم، أي نعم، يعني هذا، بس هذا إن صحت اللفظة يعني تحتاج بحث أوسع. نعم.
ابن رجب شيخنا في الفاتح نقل كلام أهل العلم في مسألة الحكم في مكة خاصة،
طيب،
اتخاذ السترة وحكم قطع المرأة في ذلك.
قال:
وقد اختلف العلماء في حكم
ابن رجب
في فتح الباري. وقد اختلف العلماء في حكم مكة في السترة، هل حكمها كحكم سائر البلدان أم لا، على قولين: أحدهما أن حكمهما في سترة الصلاة حكم سائر البلدان، وهو اختيار البخاري وقول الشافعي، وحكي رواية عن أحمد، وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة وساق السند إلى يزيد الفقير، قال: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر بمكة فلم أرى رجلا أكره أن يمر بين يديه منه وساق سنده أيضا عن صالح بن كيسان، قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره، قال: يرده. قال: وروى ابن أبي شيبة بإسناد عن يحيى بن أبي كثير، قال: رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام قد نصب عصا يصلي إليه. القول الثاني أن مكة تجوز الصلاة فيها إلى غير سترة، والمرور بين يدي المصلي من غير كراهة في ذلك، وهو قول طاووس وعطاء وأحمد، نص عليه في رواية ابن الحكم وغيره. وكان محمد بن الحنفية يصلي بمسجد منى والناس يمرون بين يديه، فجاء فتى من أهله فجلس بين يديه. وروى ابن جرير عن ابن أبي عمار، قال: رأيت ابن الزبير طاف بالبيت ثم جاء فصلى، والطواف بينه وبين القبلة، قال: تمر بين يديه المرأة فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدميها. واستدل الإمام أحمد بحديث المطلب بن أبي وداعة، وقد خرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من رواية ابن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعة جاء حتى يحاذي بالركن، فيصلي ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد.
وخرجه كما قدمنا بأن هذا معلول. نعم.
وخرجه الإمام أحمد أيضا عن ابن عيينة قال: حدثني كثير بن أبي وداعة قال: سمع بعض أهله يحدث عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي الباب بني سهم، والناس يمرون بين يديه ليس بينهم سترة، قال ابن عيينة وكان ابن جريج أخبرنا عنه فقال حدثنا ابن كثير عن أبيه فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مما يلي باب بني سهم ليس بينه وبين الطواف سترة وخرجه أبو داود عن الإمام أحمد. وقد تبين برواية ابن عيينة هذه أنها أصح من رواية ابن جريج ولكن يصير في إسنادها من لا يعرف وقد رواه غير واحد عن كثير ابن كثير كما رواه عنه ابن جريج. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح إلى العنزة لا يعارض حديث المطلب لأن حديث المطلب دل على جواز الصلاة بمكة إلى غير سترة.
هذا إذا صح فنخصص الحرم بهذا. نعم لكن ما صح فلا يعارض الصحيح. نعم.
وقال ولو قيل إن الصلاة إلى غير سترة مختص بالمسجد الحرام وحده دون بقاع مكة والحرم لكان جمعا بين الحديثين متوجها وكلام القاضي أبي يعلى في كتابه الجامع الكبير يدل عليه وصرح به غيره من أصحابنا.
فقط انتهت المسألة عنده.
لا وذكر كلام ما نقل عن الشافعي صلاة الهجرة صلى الظهر والعصر فجمع بينهما ومكة لم يستدل بأحد
على له ترجيح في النهاية. نعم جميع أحاديث السترة كما قلنا مطلقة ليس يختص منها شيء دون شيء إلا هذا الحديث وهو معلول. نعم فلا يعارض الصحيح. نعم.
الشيخ العثيمين سئل في ذلك
من
العثيمين
نعم
عن الصلاة في الحرم.
نعم
قال ما حكم من يمرون أمام المصلين خاصة في الحرم من النساء والرجال ويقطعون الصلاة؟ قال أما الرجال فإنهم لا يقطعون الصلاة لكن الإنسان مأمور بأن يردهم وأما النساء فالمرأة البالغة تقطع الصلاة إذا مرت بين يديك بينك وبين سترتك أو بينك وبين موضع سجودك إذا لم يكن لك سترة سواء في الحرم أو في غير الحرم إلا إذا كان الإنسان لم يتيسر له مكان إلا في مكان مرور الناس مثل عند الأبواب فهذا للضرورة لا تنقطع صلاته لأنه أخذ
إلا إذا كان
إلا إذا كان الإنسان لم يتيسر له مكان إلا في مكان مرور الناس مثل عند الأبواب فهذا للضرورة لا تنقطع صلاته لأنه لو أخذ برد الناس يرد الناس لكثرت الحركة في الصلاة في صلاته فأبطلتها.
نعم.
لكن ما الحكم إذا صاروا من بعيد قليلا إذا صاروا من بعيد من وراء موضع سجود فهذا لا يضر.
نعم كما قلنا إن شاء الله يعني بالتجربة الحقيقة يعني نقول لا نحتاج إلى هذا في الغالب العام. أنا الآن الحرم مليء وكذا خاص أنا والعمود واحد بلتصق بالعمود وأقرأ طيب وإذا جاء الركوع تمام أتأخر قليلا وقد أتأخر أن أكون في ناحية من عمود وحال الركوع يكون نصفي موازي العمود ونصفي يعني الواحد بيستطيع أن يفعلها يعني الحمد لله الواحد ما يذكر أنه مرة من المرات مع كسرة الزحام أنه قطع صلاة المرأة وكذا ما أذكر ليه إذا الإنسان تحاشى هذا وبيأخذ بقى أماكن بتكون إيه احيانا الواحد بياخد جزء ما يكونش فيه مرور اصلا يعني هو بجوار جدار امامك عمود يعني من يتحرى الخير ويعطى. لكن في الحقيقه ايضا احنا ما نقول ممكن كل الناس يكون عندها هذا الفقه او عندها المكان الذي يتيح ايه يتيح ذلك فيبقى الحكم على ما هو عليه. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وما منع تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامه اشد العذاب وأمرهم بإحياء ما صوروا وكون الملائكة لا تدخل محلا فيه صورة أو كلب فكله معروف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة في المكان المغصوب فإنها لا تجوز بإجماع المسلمين لأن اللبس فيها حرام في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى. وذهب جمهور أهل العلم
أما الصلاة في المكان المغصوب فإنها لا تجوز بإجماع المسلمين لأن اللبس فيها حرام في غير الصلاة فلن يحرم في الصلاة أولى. انتبهتم؟ لكن هل تبطل أم لد مسألة أخرى. إنما الصلاة في مكان مغصوب لا تجوز بإجماع المسلمين لا تجوز يعني يأسم الإنسان إذا صلى فيها. طيب أدوا واحد يبقى الغصب من باب أولى الغصب من باب أولى حتى ولو بنى مسجدا لأن ما يجوز أن تغصب وتبني مسجدا. طيب هل الأراضي أو هل الأماكن التي نبني فيها في أملاكنا لكن على خلاف قانون الدولة هذا من غصب؟ طبعا كل أماكن ديت أقسام في أماكن نحن نملكها إجارة وليس مثلا بناء أحيانا يكون على شواطئ البحر أو شيء تدفع إيجار لكن مش مسموح لك بالبناء فلا جزء البناء وهذا غصب للحق للدولة حق للدولة. فإذا أخذت شيئا من أملاك الدولة هذا غصب ولا يجوز ولا يجوز أن تبني مسجدا وللدولة أن تهدم هذا المسجد ليه لأنه ملكها كما تهدم أنت واحد يقول الدولة بتهدم المساجد. طيب يا رأيك بقى انت عندك حتة كده جيدة كويسة على النيل ولا على وجهة البلد واروح ابناء مسجد من غير اذنك، هتيجي تعمل فيها ايه؟ الصبح لقيتها بقت مسجد، حضرتك هتعمل ايه بقى؟ حضرتك هتجيب لوادر البلد وتجيب عيلتك وتيجي تهده، هتهد مسجد؟ الا يا شيخ مسجد ده مسجد حقي، ده مسجد حقي. طيب وحق الدولة؟ لا هنصور ونرفع والدولة بتهدم المساجد. قناة رصد ولا مكملين ولا الجزيرة؟ الدولة بإيه بتهدم المساجد؟ الدولة بتهدم المساجد فين؟ في أملاك؟ ولا الدولة هدمت المسجد ده؟ الدولة تبعت مجلس ميدان يهدم المسجد ده بدون داعي في ملكي؟ طبعا لا. فلا تغتصب حقا ثم تعود تقول إيه الدولة تهدم. يبقى وقعت في محظورين، المحظور الأول أنك بنيت في أملاك الدولة، المحظور الثاني أنك صورت ورفعت وشوشت على الدولة. فالأول منهج الغاصبي والثاني منهج الخوارج المريقي، فاحذر من هذا وذاك. طيب مسألة أخرى، ملك أنا لكن الدولة منع في الأراضي الزراعية، ودي مسألة ننبه الإخوة إليها. طبعا ده ما يجوزش أيضا نفس المسألة. طب انا عملت تصالح، اما تبقى تعمل تصالح وتبقى الدوله تقرك وتؤيدك نبقى نروح نصلي معاك. واحنا عشان على الطرق كل المساجد اللي هي مبنيه في الحاجات دي كلها بغير بخلاف القوانين وخلافه لا نصلي فيها، نصلي في المساجد الثابته، نصلي في المساجد الثابته. فضل ان احنا بقى نخطب فيه طالما مسجد معمول على خلاف قانون الدوله هذا لا ناتي ولا نتولى خطاب، نصلي في المساجد المصرح بها. نعم.
قال وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لو صلى في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة لانفكاك الجهة لأنه آثم بغصبه مطيع بصلاته كالمصلي بحرير. نعم. وذهب الإمام أحمد في أصح روايتين عنه والجبائي وغيره من المعتزلة إلى أنها باطلة لعدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، كما قدمنا وقد قدمنا أقوال عامة العلماء في هذه المسألة في أبيات مراقي السعود التي استشهدنا بها. وأما النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله
الصحيح أن الصلاة فيها صحيحة، لكنك تأثم بالصلاة بها لأنه لا يجوز باتفاق الصلاة فيها. نعم.
وأما النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله ما أخرجه أبو داود في سننه قال باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. قال
هذا مبحث مهم جدا، باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، مبحث مهم جدا عند الشنقيطي الحقيقة مهم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عن من حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال قلت له يعني العمراء بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، انتهى. وهذا الحديث لا يخفى ضعفه لأن الراوي في هذا الإسناد عن محمد بن كعب لا يدرى من هو كما ترى. وقال ابن ماجه في سننه حدثنا محمد
لأنه قال عن من حدثه عن محمد، فهذا المبهم يضاعف به هذا الإبهام يضاعف به الحديث. وهذا يمشي معنا دائما يا إخواني أن الاستدلال فرع عن صحة الدليل. ليه؟ لأنه ما يجوز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام. لو يجوز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام خلاص لا تبحث أي حديث خاص اعمل به في الأحكام ما لم يكن موضوعا مثلا. وهذا ما قال أحد من الأئمة، ما قاله أحد من الأئمة، حديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام. ولو أنه جاز العمل يبقى لا تتعنى في معرفة صحة الحديث من إيه؟ من ضعفه عندنا. ولهذا طالب العلم منا في هذا الزمان وفي كل زمان لكن لا سيما في هذا الزمان، تمام؟ من كان مستدلا عليك بالصحة، من كان مستدلا عليك بالفهم السلفي، فهم العلماء صحة الحديث، الحديث هذا صحيح ولا لا أقوال العلماء فيه، الفهم هذا صحيح ولا لا أقوال العلماء. واسترح واسترح إن شاء الله، إن كان إجماعا فلن تخالفه، وإن كان اجتهادا فاختيار قول من القولين لا حرج عليك في ذلك. هذا هو الدين الذي ينبغي أن نعلمه الناس باختصار، لا قصص ولا روايات ولا استدلال بحديث لا يدرى عن صحتها ولا فهوم لم يعرف السلف، تضيع وقتك وتضيع أمتك وتأثم. إنما الكلام في الدين مبنى على هذا. بس يا شيخ انا ما عندي معرفه بالاحاديث، قلد في التصحيح، احنا ما هو بلازم تكون الدارقطني لكن قلد الدارقطني على الاقل، اذا لم يكن عندك درايه قلد العلماء في التصحيح. ثم الفهم لابد ان تقول هذا مذهب الشافعي، هذا احمد، هذا فلان، يبقى هذا مذهب الائمه ولا تخرج عن كلام ايه عن كلام الائمه. نعم.
وقال ابن ماجه في سننه حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي خلف المتحدث أو النائم. واسناد ابن ماجه هذا لا يحتج به أيضا لأن الراوي فيه عن محمد بن كعب أبو المقدام وهو هشام بن زياد ابن أبي يزيد وهو هشام ابن أبي هشام ويقال له أيضا هشام بن أبي الوليد المدني وهو لا يحتج بحديثه. قال فيه ابن حجر في التقريب متروك. وقال في تهذيب التهذيب قال عبد الله بن أحمد وأبو زرعة ضعيف الحديث. وقال الدوري عن ابن معين ليس بثقة. وقال في موضع آخر ضعيف ليس بشيء. وقال البخاري يتكلمون فيه. وقال أبو داود غير ثقة. وقال الترمذي وضعف. وقال النسائي وعلي ابن الجنيد الأزدي متروك الحديث. وقال النسائي أيضا ضعيف. وقال النسائي ليس بثقة ومرة ليس بشيء. وقال أبو حاتم ضعيف الحديث ليس بالقوي وكان جارا لأبي الوليد فلم يروي عنه وكان لا يرضاه. ويقال إنه أخذ كتاب حفص من قري عن الحسن فروى عن الحسن وعنده عن الحسن أحاديث منقرة.
وكان يا إخواني جارا لأبي الوليد فلم يروى عنه وكان لا يرضاه. ما في مجاملة مش جاري أروي عنه. نعم أبي ما أروي عنه إن كان ضعيف. إنه الدين أبي ضعيف. نعم.
قال الشنقيطي قلت وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني ضعيف وترك ابن المبارك حديثه. وقال ابن سعد كان ضعيفا في الحديث. وقال أبو بكر بن خزيمة لا يحتج بحديثه. وقال الأجلي ضعيف. وقال يعقوب بن سفيان ضعيف لا يفرح بحديثه. انتهى كلام ابن حجر
رحم الله ابن حجر رحم الله ابن حجر رحم الله الألباني. وجه شبه بينهما كبير وهو العناية بهذا العلم والتفريعات والتأصيلات والجمع الطرق والأحكام. نعم.
قالوا به تعلم أن الصلاة إلى النائم والمتحدث
يعني
لم يزل
راحة. ابن حجر أراح الأمة الأمة كلها في كثير من المواضع الأمة. يكفيك ما بحثه وما جمعه ابن حجر في مواضع كثيرة جدا. أراح أمة يا إخوان سبحان الله مش أراح نفسه أراح الأمة. فقد جمع لها طرق تعجز أنت عن جمعها ربما في موضع واحد. فانطلق من هذا. فأي واحد بينطلق من كتب ابن حجر وأي واحد بينطلق من كتب الألباني رحمة الله عليه ما يستغني عن كتب الألباني. نعم.
وبه تعلم أن الصلاة إلى النائم والمتحدث لم يثبت النهي عنها من طريق صحيح.
اللهم إلا إذا كان النهي إذا كان المتحدث يشغلك وكذا وصوته مرتفع ابتعد. فإن البعد عما يشوش ويقطع عليك صلاتك في قلبك وخشوعك منهى عنه. نعم.
وإذا علمت ذلك فاعلم أن الصلاة إلى النائم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها. قال البخاري في صحيح باب الصلاة خلف النائم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته. وقال ابن حجر في الفتح أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أيضا من وجه آخر بلفظ آخر للإشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظة. وكانه أشار أيضا إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم. فقد أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس وقال أبو داود طرقه كلها واهية يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما انتهى. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط وهما واهيان أيضا.
كل ده كلام مين؟ ابن حجر. كل ده كلام ابن حجر. شوف كل مبحث حديثي الأستاذ ابن حجر رحمة الله عليه. نعم.
وكره مجاهد وطاووس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدر منه ما يلهي المصلي عن صلاته. وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من ذلك. انتهى كلام ابن حجر في فتح الباري.
نعم.
قال مقيد عفى الله عنه الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لم يثبت نص خاص في النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث.
بل ثبت النص الخاص في جواز ذلك. عائشة تقول كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يبقى هذا نص. نعم.
ولكن ذلك لا ينافي أخذ الكراهة من عموم نصوص أخر كتعليل كراهة الصلاة إلى النائم بما ذكر من خشية أن يعني يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته.
هذا أمر آخر منفصل ولا فرق بين نائم ويقظان وبين إنسان وبين حيوان وبين جدار لا شيء عليه من الرسوم وجدار عليه شيء من الرسوم. هذا اسم النهي عن أن يصلي المصلي إلى شيء يشغله عن الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمط عن قرامك فلا زالت تصاوير تعرض عليه. وقال في لما صلى في كساء له أعلام ابعثه لي إلى أبي جهم وكذا وتنبي أبا جنية بجهم، فإنه لا تزال تصوري تعرض علي، فالشيء الذي يشوش عليك ابتعد عنه. نعم.
ولكن ذلك لا ينافي أخذ الكراهة من عموم نصوص أخرى كتعليل كراهة الصلاة إلى النائم بما ذكر من خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته، لأن النائم لا يدري عن نفسه، وكتعليل كراهة الصلاة إلى المتحدث بأن الحديث يشوش على المصلي في صلاته والله تعالى أعلم.
يبقى الأصل عدم النهي، أما إذا حصل شيء يقتضي النهي هذا خارج المسألة. نعم.
وأما كراهة الصلاة في بطن الوادي فيستدل لها بما جاء في بعض الروايات حديث زيد بن جبيرة المتقدم في المواضع التي نهي عن الصلاة فيها وبطن الوادي بدل المقبرة. قال الشوكاني وقال الحافظ وهذه زيادة باطلة لا تعرف. وقال بعض العلماء
قال الشوكاني قال الحافظ هذه زيادة باطلة لا تعرف. الله أكبر. نعم.
وقال بعض العلماء كراهة الصلاة
هذا في بطن ابن حجر أحبه ولا أحب مخالفته وأتمنى أن الله يغفر له وأحسبه رجلا تحرى الحق فأخطأ في هذه المسائل. أما البدعة اللي طلعنا اليوم، ما احنا بيطلع بدعة بسببنا كتير قوي، أما البدعة اللي طلع اليوم ده ابن حجر قام عليه الحجة من قول الله ومن قول الرسول ومن أقوال الصحابة ومن أقوال السلف ما شاء الله، وعنده جناب بقى لا يبدع ما شاء الله عليه، أصلا يغفر له. نعم. حري بهذا الرجل أنه إذا ظهر له حق رجع إليه. نعم.
وقال بعض العلماء كراهة الصلاة في بطن الوادي مختصة بالوادي الذي حضر فيه الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتأخروا عن ذلك الموضع الذي حضرهم فيه الشيطان. ويجاب عن هذا بأن الشيطان يمكن أن يكون ذهب عن الوادي والله تعالى أعلم.
والذي يظهر هو خصية ذلك بهذا المكان الذي صلى فيه الذي نام فيه نبيه، وليس يخص كل وادي، فالصلاة في الوادي جائز. وجعلت لي الأرض مسجد. نعم. في حديث جابر. وأما النهي
عن الصلاة في مسجد الضرار فدليله قوله تعالى
موضع لا تنساه، إذا أردت موضعا يجمع لك المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها وكذا فهذا الشنقيطي في الأضواء جمع لك هذا المبحث. نعم.
ومن نهي عن الصلاة في مسجد الضرار فدليله قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، وقوله جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل الآية، وقوله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الآية. فهذه الآيات تدل على التباعد عن موضع ذلك المسجد وعدم القيام فيه كما هو ظاهر.
صحيح. أي ومسجد الضرار هو المسجد الذي يحارب فيه الشرع والدين والسنة، ولا يخص المسجد، كل مسجد يحارب فيه الشرع تعالى كل مسجد يحارب فيه الشرع فلا ينبغي أن تقوم فيه أبدا. يبقى مساجد أهل البدع لا ينبغي دخولها البتة. نعم. إلا إن لم يكن إلا هي في البلدة فتصلي وتخرج. نعم.
وأما كراهة الصلاة إلى التنور فلما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن محمد بن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور وقال هو بيت نار. وظاهر صنيع البخاري أن الصلاة إلى التنور عنده غير مكروهة، وأن عرض النار على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يدل على عدم الكراهة. قال البخاري في صحيحه باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال زهري أخبرني أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع انتهى. وعرض النار عليه صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته دليل على عدم الكراهة لأنه لم يقطع. وقد دل بعض الروايات الثابتة في الصحيح على أن النار عرضت عليه من جهة وجهه لا من جهة اليمين ولا الشمال. ففي بعض الروايات الصحيحة أنهم قالوا له بعد أن انصرف يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت أي تأخرت إلى خلف، وفي جوابه أن ذلك بسبب كونه أري النار إلى آخره. فهذا هو حاصل كلام العلماء في الأماكن التي
يعني قد ورد عن السلف كابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور وقال هو بيت نار، يعني حتى لا تقع مشابهة، لا نشابه هؤلاء في الصلاة إلى النار، وإن كنا لا نقصد الصلاة إلى النار تعبدا. ولهذا البخاري قال: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء ما يعبد فأراد به الله ما أراد به ما يريده أهل الجاهلية. وهذا وجه كراهة السلف حتى لا تقع مشابهة وإن كان المقصد غير موجود. لكن البخاري كأن صنيعه يميل إلى جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضت عليه النار وهو فين؟ في صلاته. نعم.
قال: فهذا هو حاصل كلام العلماء في الأماكن التي ورد النهي عن الصلاة فيها التي لها مناسبة بآية الحجر التي نحن بصددها، والعلم عند الله تعالى.
جزاه الله خيرا، يعني مبحث الحقيقة نفيس جدا في المواضع هذه، وهو عند قول الله سبحانه وتعالى: كذب أصحاب الحجر المرسلين. هذا مبحث جيد جدا في سورة الحجر: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. يعني حوالي 40 صفحة ذكر فيها رحمه الله تعالى جميع المواضع التي أتت محررة بكلام أهل العلم وبكلام أهل الحديث من الفقهاء والمحدثين من جهة الثبوت والإيه والدلالة. صلى الله عز وجل أن يرحم رحمة واسعة، وأن يرحم علماءنا الذين والله يا إخواني لولاهم لكنا كالبهائم. وأقول سبحان الله، الدين سهل يا إخواني، سهل جدا لو أخذنا ما أخذ السلف، ما أخذ السلف، ليس ما أخذ المتلاعبين. اليوم تستدل بشيء وغدا ترده، اليوم عندك قاعدة وغدا تخرج عليها. فوالله يا إخواني إن الخوارج على النصوص لأعظم من الخوارج على أئمة الجور وأئمة المسلمين. ولهذا صدق السلف إذ يقولون: نعم، أهل الأهواء كلهم خوارج. كل أهل الخوارج، خوارج عن إخوان، خوارج عن النصوص، خوارج عن الحق، خوارج عن فهم السلف، كلهم خوارج، كلهم خوارج، أهل الأهواء كلهم خوارج. ده بالمعنى الإيه العام اللي هو الخوارج عن النصوص. طيب، والسيف ذكر أبو قلابة أيضا كما عند الدارمي وغيره، ذكر بأن أهل الأهواء يجتمعون في السيف، أهل الأهواء يجتمعون في السيف، السيف بيجمع. يقول كما ذكر الله عز وجل عن الموافقين، فقال: ومنهم ومنهم منهم، ها، ولكنهم يجتمعون في التكذيب. وأهل الأهواء كذلك، منهم من هو على هذا ومنهم من هو على ذاك، لكنهم يجتمعون في السيف. ولهذا تجدون أنتم رأيتم في ميدان التحرير إيه؟ كل الطوائف إلا مين؟ المداخل، اللي بيسموه مداخل طبعا، فيش مداخل طبعا، لكن الوحيدون اللي منزلوش إيه؟ المداخل، صح؟ بتوع بقى السلطان وبتوع الحاكم اللي بيقبضوا، اللي بيقبضوا، اللي بيجيبوا الفقه من السعودية، خلاص؟ هذا هو، صح؟ ما سمعتش الكلام ده؟ سمعت الكلام ده؟ كله نزل، كله إلا المداخل ده، المداخل ده ما بينزلوش، لا ينزلوا. ليه؟ لأن ما يقال عنهم بأنهم مداخلة هم أهل السنة. لماذا لا ينزلون؟ لأنه لم يأت النص بذلك، وأتى الإجماع بخلاف ذلك. فكل أهل ويجتمعون في السيف، هات الأثر هذا، تتعدد المقولات لكنهم يجتمعون في السيف. فكل أهل الأهواء خوارج من جهتين، خوارج من جهة الخروج عن النصوص والحق، وخوارج من جهة أيضا أنهم يرون الإيه؟ السيف على أئمة الجور. وإن لم يكن كل هؤلاء فعلى الأقل غالب هؤلاء يرون سيف. ولهذا تجد الميادين تجمع كل صاحب هوى، الصوفية وجدناهم في الميادين، التبليغيون، تبليغ والدعوة، اللي بيقولك احنا ما لنا دخل بالسياسة، وعندهم من أصول جماعتهم أننا لا نتكلم في السياسة، التبليغيون نزلوا الميادين، الصوفية حولوا، بدل ما يقول لك إيه في ذكرهم حي حي أه مدد مدد، كان بيقول إيه أخرج أخرج، وهكذا نازلين بعض، نازلين يذكروا بالخروج حتى صفحة. والله أنا رأيت واحد بكلبوش كده نازل كده أه، ومعاه الطائفة بتاعته أه، أخرج أخرج أه، ارحل، اقصد ارحل ارحل، يعني ارحل بنغمها نفس ايه تنغيمة الذكر بتاعته حتى الصوفية. نعم، قال: في شرح أصول الاعتقاد للسنة والجماعة: وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج. اكتبوا الأثر ده، اكتبوه. هدية ما بين الأذان والإقامة، هدية ما بين الأذان والإقامة. نعم، ذكر اللالكائي، اللالكائي ذكر قال: وكان أيوب يسمي أهل الأهواء، وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج، كلهم خوارج، ويقول: إن الخوارج، إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. إن الخوارج إيه؟ اختلفوا في الاسم، ها، واجتمعوا على السيف. يبقى ها من يسمعه؟ عشان نطلعكم بقى من الصلاة في المواضع المنهي عنها وجبة اليوم الفقهية ديت. نعم، قول يا خليل. قبله، قبله، أي ها، إن أهل بدع أهل الأهواء، ها، إن أهل الأهواء، ها، كلهم خوارج، ها، وكان يقول، ها، اجتمعوا في الاسم، اختلفوا في الاسم واجتمعوا فين؟ في السيف. هو أيوب، هو نفسه أيوب. نعم، طيب، نكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله.